بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول العلامة الحريري رحمه الله تعالى: باب المصدر، باب عمل اسم الفاعل المنون. وإن ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا بينا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الحريري رحمه الله: باب اسم الفاعل المنون، وإن ذكرت فاعلا منونا. قوله وإن ذكرت فاعلا منونا يقصد وإن ذكرت اسم فاعل منونا إن ذكرته. والمراد باسم الفاعل هنا المنون هو الوصف المشتق الجاري على المضارع في حركاته وسكناته بزينة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي، أو بزينة اسم الفاعل مما فوق الثلاثي. هذا هو المقصود باسم الفاعل المنون هذا. نعم، هو الوصف المشتق الجاري على الفعل المضارع في حركاته وسكناته بزينة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي، أو بزينة اسم الفاعل مما فوق الفعل الثلاثي، لكن بشرط أن يكون منونا كما ذكر. فهذا هو المقصود باسم الفاعل، نحو ذاهب وكاتب ومكرم ومجتمع ومنطلق ومستغفر ومتدحرج ومطمئن ومقشعر ومسحنفر مثلا. هذه مجرد أمثلة، هذه كلها أسماء فاعلين. فهذا هو المقصود بهذا باسم الفاعل هنا. فبعد ذلك ماذا يترتب على هذا؟ ذكر هذا، قال:
وإن ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا بينا.
أي قوله فهو كما لو كان فعلا بينا، أي في هذه الحالة يكون اسم الفاعل هذا كالفعل المضارع تماما، كالفعل المضارع تماما. وإذا كان كالفعل المضارع فإنه يعمل عمل هذا الفعل المضارع، لكن عمله عمل هذا الفعل المضارع له شروط، منها أن يكون هذا الاسم اسم الفاعل هذا بمعنى الحال أو الاستقبال، لأن الفعل المضارع معناه هكذا الحال والاستقبال، لكن قد يدخل الفعل المضارع شيء يجعل معناه للمضي، هذا لا يعتبر. فالأصل في الفعل المضارع يكون للحال أو الاستقبال. إذن فاسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل المضارع لا بد أن يكون للحال أو الاستقبال، هذا شرط أول حتى يعمل هذا العمل، هذا شرط أول. والشرط الثاني أن يكون اسم الفاعل المنون هذا معتمدا على استفهام، مثلا على استفهام، كما في قول القائل: أمنجز أنتم وعدا وثقت به، أم اقتفيتم جميعا نهج عرقوبي. أمنجز أنتم فاعتمد اسم الفاعل هو منجز اسم الفاعل لكن هو فوق الثلاثي اعتمد ايش على استفهام فعندئذ اسم الفاعل هذا يعمل عمل الفعل ولذلك ما جاء بعده من الضمير أنتم هذا فاعل سد مسد الخبر في إعرابه يقال هكذا أمنجز هذا مبتدأ وصف مبتدأ معتمد على هذا الاستفهام وأنتم فاعله ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل سد مسد الخبر هذا إعراب هذا وكذلك قول الآخر أقاطن قوم سلمى أمن ووضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا أقاطن قوم إذن فقاطن اسم فاعل من الفعل الثلاثي من قطنا أي سكن وهو تقدم عليه استفهام إذن فقوم فاعل مرفوع بقاط اسم الفاعل اسم الفاعل هذا الذي تم شبهه بالفعل المضارع لأنه بمعنى الحال والاستقبال واعتمد على استفهام وكذلك يشترط أن يعتمد إن لم يعتمد على استفهام فليعتمد على نفي على نفي تقول مثلا ما محمد ما ضارب محمد عمرا ما ضارب محمد عمرا فما نافية وضارب اسم الفاعل ومحل الشاهد يعتمد على النفي ومحمد فاعل عمل فيه الرفع اسم الفاعل ذاك المتقدم هذا اعتماد أو يعتمد على موصوف اسم الفاعل هذا يعتمد ايش على موصوف تقول مثلا مررت برجل قائد بعيره مررت برجل رجل موصوف وقائد محل الشاهد هذا اسم فاعل بالفعل الثلاثي واعتمد على موصوف قبله فعمل عمل فعله ولذلك نصب المفعول به مررت برجل قائد بعيره كأنك قلت مررت برجل يقود بعيره فإنك الفعل المضارع اسم الفاعل هذا أو يأتي اسم الفاعل هذا ويعتمد وهو حال مثلا يعتمد على صاحب الحال فيعمل كأن تقول جاء محمد راكبا طائرة جاء محمد محمد هذا فاعل وهو صاحب الحال وراكبا هذا حال اسم فاعل واعتمد على صاحب الحال لأن صاحب الحال كالموصوف إذن فيعمل عمل فعله راكبا طائرة فطائرة مفعول به لراكبا وهكذا فهذا هو اسم الفاعل الذي يعمل عمل فعله وقول الحرير منونا أخرج ما لو كان اسم الفاعل غير منون أو كان محلا بأل فإن الاسم الفاعل في هذه الحالة حكما آخر ما تعرض له الحريري ويقال إن اسم الفاعل إذا كان محلا بأل فإن شبهه بالفعل المضارع قد قل أو ذهب لأن أل من خصائص الأسماء فدخول أل على الفعل المضارع على الوصف هذا الوصف المشتق اسم الفاعل يجعله غير تام الشبه بالفعل المضارع الذي حمل عليه في العمل وكذلك إذا كان اسم الفاعل مضافا فإنه كذلك فإن شبهه بالاسم أقوى لأن الإضافة من خصائص الأسماء فالحريري ما تعرض لهذين فنمشي كما مشى. نعم.
فارفع به في لازم الأفعال وانصب إذا عدي بكل حال.
قوله فارفع به في لازم الأفعال أي إذا كان اسم الفاعل الأوصاف التي تقدم ذكرها، فعندئذ إذا كان فعل اسم الفاعل هذا لازما فاسم الفاعل يكون كذلك لازما، لا يعمل إلا الرفع في الفاعل فقط. تقول هو سيمثل، مثلا تقول زيد جالس أبوه مثلا، فجالس اسم فاعل لفعل لازم إذن وهو منون، فيعمل عمل فعله الذي هو يجلس فيرفع الفاعل فقط، زيد جالس أبوه فأبوه فاعل. وإذا كان اسم الفاعل لفعل متعد فإن اسم الفاعل هذا يعمل مثل عمل فعله فينصب المفعول به كما تقدم في المثل. نعم.
تقول زيد مستو أبوه،
هذا مثال زيد المسئش
مستو أبوه،
مستو أبوه، مستو اسم فاعل، مستو بمعنى مرتفع معتل، هذا معنى الاستواء هنا، مستو أبوه، فاستوى فعل لازم، يستوي فعل لازم، إذن فاسم الفاعل لهذا الفعل يعمل عمل فعله فيرفع الفاعل فقط، يرفع الفاعل فقط، فتقول زيد مستو أبوه، زيد مبتدأ ومستو خبره مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، وأبوه فاعله، فاعل مستو وهو مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة والستة، وهو مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. نعم.
تقول زيد مستو أبوه بالرفع مثل يستوي أخوه.
نعم، مثل يستوي أخوه كالفعل، كفعله يستوي يرفع الفاعل فقط.
وقل سعيد مكرم عثمانا،
وقل سعيد مكرم عثمانا، فمكرم اسم فاعل لفعل متعد، فعله متعد يكرم متعد، إذا كان مبني المعلوم فهو متعد، فاسم الفاعل منه يعمل عمل فعله فينصب المفعول به، مكرم أي هو، وفاعل ضمير مستتر فيه تقدير هو، مكرم أي هو عثمان، فعثمان مفعول به لمكرم. نعم.
وقل سعيد مكرم عثمان بالنصب مثل يكرم، بالنصب مثل يكرم الضيفان،
مثل يكرم الضيفان مثل الفعل المضارع يكرم، فالمضارع ما يعمله يعمله اسم الفاعل ذاك. نعم.
باب المصدر.
نعم، باب المصدر.
والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل.
قوله باب المصدر هو يقصد بهذا العنوان المفعول المطلق، لكنه فسره بما هو أعم منه، لأن المصدر أعم من المفعول المطلق، أعم مطلقا من المفعول المطلق، فالمصدر يقع مفعولا مطلقا ويقع فاعلا ويقع مفعولا به ويقع غير ذلك، لكن المصدر أو لكن المفعول المطلق لا يقع إلا منصوبا وأصله المصدر، الأصل في المفعول المطلق أن يكون مصدرا، لكن المفعول المطلق إذا وقع مصدرا له حكم إعرابي واحد هو النصب، بخلاف المصدر مطلقا المصدر ليس له حكم واحد في الإعراب، فقد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا، بخلاف المفعول المطلق فإنه لا يكون إلا منصوبا وأصله المصدر. نعم، فالحرير يقصد بالمصدر مفعول مطلق. اقرأ.
والمصدر الأصل وأي أصل،
هو قوله والمصدر الأصل وأي والمصدر الأصل وأي أصل، فهو لما قال المصدر أصل وأي أصل عنا بالمصدر هنا اسم الحدث، اسم الحدث. واسم الحدث هو أحد مدلولي الفعل، لأن الفعل يتركب من شيئين، حدث يقال له مصدر وزمن، من هذين يتركب أو يحصل الفعل، كما قال ابن مالك والمصدر المصدر والأصل الأصل للمصدر أنه مدلول الفعل، كأمن من أمن، كأمن من أمن، فالمصدر هو الأصل. ثم هذا المصدر الذي هو الأصل يشتق منه بقية المشتقات، أو تشتق منه بقية المشتقات، إذن فهو أصل تشتق منه بقية المشتقات. وأول ما يشتق من المصدر في ترتيب الصرفيين هو الفعل الماضي، ثم المضارع، ثم الأمر، وهكذا. هذا ترتيب فني، ليس للعرب معرفة لمثل هذه الترتيبات الفنية من العلماء، لكنه أمور اجتهادية معقولة. إذن فأول ما يشتق من المصدر هو الفعل الماضي. فلما اختلف العلماء فيما هو الأصل للمشتقات، فذهب البصريون إلى أن المصدر هو الأصل، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. وأشار الحريري إلى ذلك فقال والمصدر الأصل وأي أصل، وقوله وأي أصل يشير بهذا إلى تمام وكمال الأصالة في المصدر، وأن هذا هو الصحيح، بخلاف الفعل فإنه ليس بأصل على الصحيح، كما ذهب إلى ذلك الكوفيون، فرجها أو ذهب الحريري إلى كون المصدر أصلا، فقال وأي أصل، لذلك قال بعده ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، ومنه أي ومن الفعل ومن المصدر اشتقاق الفعل، فالفعل من المشتقات والمصدر هو الأصل. ومعنى ذلك أن الثابت في كلام العرب أنه لا يمكن أن تجد فعلا إلا وله مصدر، هذا من حيث الغالب، هذا من حيث الغالب، إذا وجدت فعلا فاعلم أن له أبا، ما يوجد بنفسه، له أب. ومعنى ذلك أنك لو وجدته ليس له أب هذا فيه إشكال، وهذا في الحقيقة قد يوجد لكنه قليل جدا ولا يعتمد عليه. ومعنى ذلك أنه لو وجد فعل وليس له مصدر، معنى ذلك أن العرب لم تستعمل لهذا الفعل مصدرا، فيوجد فعل بدون مصدر، لكن هذا قليل قليل وقليل نادر، والحكم لا يبنى على النوادر إنما هو على الغالب، فالغالب أن تجد لكل فعل مصدرا. نعم.
وأوجبت له النحاة النصب،
قوله وأوجبت له النحاة النصب إشارة إلى أن المراد بالمصدر هو المفعول المطلق، لأن إيجاب النحاة له النصب إنما يكون إذا كان مفعولا مطلقا، وإلا فالمصدر مطلقا لا يجب أن يكون منصوبا دائما. إذن فما وجب نصبه من المصادر فيكون مفعولا مطلقا. نعم.
وأوجبت له النحاة النصب في قولهم ضربت زيدا ضربا،
ثم مثل لذلك فقال في قولهم ضربت زيدا ضربا، فضربا هذا محل الشاهد، ضربا مصدر مفعول مطلق، مفعول مطلق، والمفعول المطلق إنما يكون كذلك ويكون منصوبا إذا أتى على أحد معان أو على إحدى معان نحوية ثلاثة، وإلا ما يكون مفعول مطلقا إلا بوجود هذا المعنى النحوي فيه. المعنى الأول أن يكون هذا المصدر من جهة المعنى أتي به لتوكيد عامله، كما في هذا المثال الذي ضربه الحريري، ضربت زيدا ضربا، فجاء بضربا للتوكيد العامل الذي وضربت، فكأنه قال ضربت زيدا، لأن التوكيد بمثابة التكرار، ضربت زيدا ضربا، هذا تكرار لأنه توكيد للعامل. فإذا قصدت هذا المعنى بالمفعول المطلق أو بالمصدر كان مفعولا مطلقا ووجب نصبه، وعندئذ يأتي بعد تمام الكلام للصلاحي أي بعد المسند والمسند إليه. والمعنى الثاني من معاني النحو للمفعول المطلق هو أن يؤتى بهذا المصدر لبيان نوع العامل، كأن تقول جلست جلوس الأمراء مثلا، جلست هذا الفعل فعل وفاعل، جلوس هذا مفعول مطلق، بين نوع الجلوس، بين نوع العام الذي هو جلست الذي تقدم، ما نوع جلوسك؟ فقلت جلوس الأمراء مثلا. إذن فهذا المعنى الثاني، ومنه قوله تعالى وقولا له قولا لينا، قولا له قول هذا العامل، وقولا مفعول مطلق مصدر، وهو مبين لنوع العامل لأنه وصف بلينا، فلما قيد بلينا كان مبينا للنوع أو كان مبينا لنوع عامله على هذا قولا لينا. والمعنى الثالث هو أن يأتي هذا المصدر مفعولا مطلقا لبيان عدد عامله، لبيان عدد عامله، كما في قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، فاجلدوهم 80، العامل هو فاجلدوهم والثمانين العدد لأنه اسم عدد، إذن فانتصاب 80 على المفعولية المطلقة لكنه ليس بمصدر، إنما هو نائب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة. وإن شئت قلت في مثال آخر ضربته ضربتين، أو ضربت أو سجدت 4 سجدات، أو سجدت سجدات 4 إن شئت. إذن فهذا كله من المفعول المطلق المبين لعدد العامل. فهذه معاني النحو في المفعول المطلق، تلك المعاني التي بها أو بأحدها ينتصب المصدر على أنه مفعول مطلق. نعم.
وقد أقيم الوصف والآلات مقامه والعدد الإثبات.
قوله وقد أقيم الوصف والآلات مقامه ومقامه يصح، لكن الأفصح أن تقول مقامه لأنك جئت بالفعل رباعيا، أقيم هذا رباعي ليس كذا، هو رباعي، لذلك فتقول مقامه من باب الأفصحية، لا أنك إذا قلت مقامه خطأ أو لحن، لا، إنما تقول مقامه إذا كان الفعل ثلاثيا، تقول قام مقامه مثلا، وتقول أقيم مقامه وهكذا. وقد أقيم الوصف والآلات، هذا شيء آخر جاء به الحريري، وهو أن الأصل في المفعول المطلق أن يكون مصدرا حدثا، وقد ينوب عن الحدث المصدر ما ليس بمصدر ويكون مفعولا مطلقا. هذا هو المراد بهذا. وقد أقيم الوصف، أي قد يأتي الوصف، أي وصف المصدر يأتي قائما مقام المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة. هذا قد يوجد. ما هو الوصف؟ مثاله أن تقول هو سيمثل، تقول سرت أحسن السير، سرت أحسن السير، سرت هو العامل، وأحسن هذا وصف، لأن صيغته ليست صيغة مصدر، هو صيغة وصف، وزن أفعل أحسن السير، يعني فأحسن وصف للمصدر. والدليل على أنه وصف للمصدر إضافته إلى المصدر بعده، أحسن السير اقترن بالسير، كأنه قال سرت سيرا أحسن، لكن قدم الوصف وأضافه إلى المصدر والمضاف والمضاف إليه شيء واحد. إذن فظهر أنه وصف فقط في هذا، سرت أحسن السير، هذا مثال. وكذلك ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة الآلات، آلات الفعل، كأن تقول ضربته صوتا، صوتا منصوب على أنه مفعول مطلق وليس بمصدر لنيابته عن المصدر لكونه آلة للمصدر الذي هو الضرب، ضربته صوتا. وهذا يطرد في آلة الفعل، في آلة الفعل، ولذا لا يجوز أن تقول ضربته خشبة، لأنها ليست آلة للضرب، هو خشبة إذا ضرب بها هذا ليس بالأصل فيه، فلا يجوز تقول ضربت خشبة، وتقول خشبة منصوب على أنه مفعول مطلق لنيابته عن المصدر، لا، لكونه أو كونها غير آلة. نعم. وكذلك نوب عن المصدر أو عن المفعول المطلق وهو المصدر في الانتصاب للمفعولية المطلقة العدد. العدد يأتي مفعولا مطلقا منصوبا وليس بمصدر، كما تقدم في قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، فثمانين هذا عدد ينصب منصوب على أنه نائب، أو إن شئت قلت على أنه مفعول مطلق لأنه نابة عن المصدر، فيكون 80 مفعولا مطلقا هذا. وقول الحريري في الإثبات والعدد، والعدد الإثبات، هذا جاء به الحريري، والظاهر منه أنه يريد أن يقول العدد ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة إذا كان في سياق الإثبات لا النفي، لأنهم يقولون إذا قلت ما ضربته 40 صوتا تحتاج إلى أن تقول بل 80 مثلا، بل 80، فإذا قلت بل 80 هذا للإضراب بعده، بل للإضراب ما بعده يكون إثباتا، إذن فتظهر ملازمة العدد للإثبات، هذا ما يقال في قوله الإثبات. نعم.
وقد أقيم الوصف والآلات مقامه والعدد الإثبات، مثل ضربت العبد صوتا فهرب،
هذا مثال، مثل ضربت العبد صوتا فهرب، أيوة ضربت العبد صوتا، هذا محل الشاهد تقدم بيانه. نعم.
مثل ضربت العبد صوتا فهرب، واضرب أشد الضرب من يغشى الريب،
قوله واضرب أشد الضرب من يغشى الريب، واضرب أشد الضرب، هذا مثال للوصف النائب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة. وضرب الشد الضربي كما تقدم. نعم. من يغشى الريب أي من يأتي الريب، والريب جمع ريبة، والريبة هي الشك والاضطراب والقلق يصاب به الإنسان فيقال به ريبة أو كذا، وجمعه على ريب. نعم.
واجلده في الخمر 40 جلدة.
واضربه في الخمر 40 جلدة.
واجلده
في الخمر.
واجلده في الخمر 40 جلدة.
هذا مثال للعدد. واضربه في الخمر 40 جلدة. واضربه 40 جلدة أو اجلده 40 جلدة. نعم. ما وجلد. نعم. وجلده حدا. لا، ما هو مجرد أمثلة، المعنى مستقيم مع اختلاف الألفاظ في المثال أو في الأمثلة. واضربه حدا 40 جلدة. فحدا هنا في النسخة الأخرى منصوب على أنه تمييز، لكن محل الشاهد 40 جلدة. فأربعين مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء وليس بمصدر، لأنه نابه عن المصدر لكونه عددا. واضربه 40 جلدة كما تقدم. فاجلدوهم 80 جلدة. نعم.
واجلده في الخمر 40 جلدة واحبسه مثل حبس مولى عبده.
واحبسه ماذا عندكم؟ واحبسه حبسا. أيوة، واحبسه حبسا مولا عبدا. واحبسه على هذا، واحبسه حبسا مولا، يكون حبس هذا مفعولا مطلقا مبينا للنوع عامله. واحبسه حبسا. نعم.
وربما أضمر فعل المصدر كقولهم سمعا وطوعا فاخبري.
قوله وربما أضمر فعل المصدر، هذه مسألة أخرى. وربما أضمر، المقصود أو المراد بأضمر هنا حذف، وربما حذف فعل المصدر أي العامل في المفعول المطلق. العامل وهو الفعل، لأن الأصل في العمل أن يكون للفعل، ففعل هنا بمعنى العامل، والمصدر المفعول المطلق. ومعنى هذا الجزء من البيت أن المصدر وهو المفعول المطلق، أو إذا كان مفعولا مطلقا قد يحذف عامله، قد إيش يحذف عامله، وهذا الحذف هنا واجب. قد يحذف عامل المفعول المطلق حذفا واجبا. رأيت؟ ومتى يحذف ويكون حذفا واجبا؟ يحذف إذا كان هذا المصدر طلبا أو خبرا. إذا كان المصدر هذا طلبا أو خبرا، فإذا كان طلبا فهذا يحتوي على شيئين، إما أن يكون الطلب هذا أمرا، أو يكون هذا الطلب نهيا. هذا قسم الطلب. فإذا كان المصدر طلبا أو أمرا فإن عامله يحذف وجوبا، وذلك لأن هذا العامل يكون وذلك لأن هذا المصدر يكون نائبا عن عامله، ولا يمكن أن يجمع بين العوض والمعوض عنه، أو بين البدل والمبدل منه، فيجب حذف العامل في هذه الحالة. كأن تقول مثلا ضربا زيدا، تأمر بضرب زيد ضربا زيدا، فضربا هذا مفعول مطلق ناب عن عامله الذي هو اضرب. فإذا جيت بضرب حذفت ضربا، وإذا جيت بضربا حذفت اضرب، تقول اضرب زيدا وانتهى، أو ضربا زيدا وانتهينا. فلا يمكن أن تجمع بينهما، لأنك لو جمعت بينهما ذهب المعنى الذي تريد، وهذه الأساليب خاضعة للمعاني وليس مجرد ألفاظ في الأساليب، ليس مجرد ألفاظ في أساليب بدون معاني. إذن فتحذف العامل وجوبا إذا كان إيش؟ إذا كان أمرا. رأيت. ومن هذا قوله تعالى فضرب الرقاب، ضرب هنا نائب عن اضربوا، فلا يجوز أن تجمع بين اضربوا ها وضرب مثلا لفساد المعنى. وقد يكون هذا الأمر أو قد يكون هذا الطلب نهيا، كأن تقول قياما لا قعودا، قياما لا قعودا، أي قم ولا تقعد، قم ولا تقعد. فيجب حذف العامل في هذه الحالة أيضا. وكذلك قد يأتي الأمر دعاء لشخص، تقول سقيا له، سقيا لك، يعني تطلب السقيا من الله له مثلا، اللهم اسقه سقيا. لكن إذا قلت اسقي ما تأتي بسقيا، تقول اسقه يا الله، اللهم اسقه مثلا. وإذا قلت سقيا فلا تأتي بسقي، وهكذا. وقد يكون الدعاء عليه كأن تقول جدعا له وكيا، جدعا في لغة العربي مصدر جدعه يجدعه جدعا، ويطلق على قطع الأنف أو الأذن جدعا. وكيا، الكي مصدر كواه يكويه كيا، وأصله كويا، فحصل فيه الإقلاب والإدغام فصار كيا. والكي هو إحراق الجلد بحديدة محماة أو بحديدة مسخنة، هذا يقال له كي. وكذلك هذا المصدر، هذا في المصدر في الأمر، إذا جاء المصدر للأمر. وقد يأتي المصدر وهو مفعول مطلق، ويجب حذف عامله إذا كان هذا المصدر للخبر، إذا كان للخبر، قد يكون هذا. وهذا إنما يكون في كلام العرب إذا كانت هناك قرينة أو دلت قرينة على هذا العامل المحذوف، وكثر استعمال العربي لهذا المصدر محذوف العامل، وكثر استعمال هذا المصدر محذوف العامل، فعندئذ لا تجمع بين هذا العامل وبين هذا المصدر المعمول، فتحذف العامل. وهذا يكون عند الامتثال، إذا أمرت بشيء فتقول سمعا وطاعة. سمعا هذا مفعول مطلق منصوب، انتصابه على أنه مفعول مطلق، أين عامله؟ حذف. وأنت تريد أن تقول أسمع سمعا وأطيع طاعة، لأن طاعة هنا اسم مصدر أطاع، إذن فتحذف العامل فيصير سمعا وطاعة فقط على هذا. وكذلك عند تذكر الشدة فتخبر فتقول صبرا لا جزعا، أي كأنك قلت أصبر ولا أجزع، أو أصبر لا أجزع، فإذا قلت صبرا ما تأتي بأصبر بأصبره، وإذا قلت جزعا لا جزعا لا تأتي بأجزع، لا يمكن تجمع بين العامل والمعمول اختصارا. وهكذا سمع منهم. وكذلك عند تذكر أو ظهور، عند ظهور معجب، شيء يعجبك أو شيء معجب ظهر، كأن ترى شخصا يمر هكذا بسيارته وهو في وسط البلد في سرعة ليس بجيد، ليست جيدة في داخل البلد، فتقول عجبا. فعجبا هذا مفعول مطلق منصوب وعامله محذوف التقدير أعجب. فإذا قلت عجبا كأنك قلت أعجب، فإذا قلت أعجب لا تقل عجبا أيضا، وإذا قلت عجبا لا تقل أعجب، لأنك لا تجمع بين البدل والمبدل منه. وكذلك عند تذكر النعمة يقال، عند تذكر النعمة حمدا وشكرا لا كفرا، حمدا وشكرا لا كفرا. فحمدا هنا مفعول مطلق وعامله محذوف وجوبا، أي وتقديره أحمد، أحمد الله. فإذا قلت أحمد، أحمد الله، ما تقول حمدا أيضا، وإذا قلت حمدا ما تقول أحمد. وشكرا كذلك لا كفرا، هذا عند تذكر نعمة. وما أحسن قول غيلان ذي الرمة، ذلك الشاعر البدوي الجزل في عصر بني أمية، يقول ملغزا في النار، يقول لصاحب له وهم في الصحراء في البادية هكذا يخاطب صاحبه، وهم يريدون إيقاد نار، فقال: فقلت له ارفعها إليك وأحيها بروحك، واقتته لها قيتة قدرا، وظاهر لها من يابس الشخط، واستعن عليها الصفا، واجعل يديك لها سترا. فلما جرت في الجزل جريا كأنه سنى الفجر، أحدثنا لخالقها شكرا. كأنه سنى الفجر، الضمير يعود إلى سنة، وإن كان المقصود النار لكن يجوز أن يقول كأنه نظرا إلى المرجع سنى الفجر، أحدثنا لخالقها شكرا. فمحل الشاهد شكرا، وإن لم يكن هنا مصدر، لم يكن مصدرا مفعولا مطلقا، لكن قال أحدثنا، فأحدثنا فعل وفاعل، وشكرا مفعول لأحدثنا، أي تذكر نعمة لما ظهرت النار فشكر الله. نعم.
وربما أضمر فعل المصدر كقولهم سمعا وطوعا فاخبري.
فالحريري جاء بمثال سمعا إيش؟
وطوعا
تقدم بيانه، هذا يحذف، يحذف العامل وجوبا. نعم.
ومثله سقيا له ورعيا
كذلك.
وإن تشأ جدعا له وكيا.
نعم، هذا هو ضرب الأمثل الآن. وحذف العامل هنا حتم كما تقدمت الإشارة إليه، كما ويقول ويشير إليه ابن مالك بقوله والحذف حتم، والحذف حتم، أي حذف العامل للمفعول المطلق إن جاء بدلا، إن كان بدلا من، إن كان المصدر المفعول المطلق بدلا من هذا العامل، والحذف حتم. نعم.
ومثله قد جاء الأمير ركضا،
قوله ومثله قد جاء، قد جاء الأمير ركضا، أي من مثله، مثل حذف العامل في المفعول المطلق جاء بهذا البيت لهذا، ومثله في الحذف للعامل، لعامل المصدر جاء الأمير ركضا، فمحل الشاهد ركضا، ركضا هذا مصدر منصوب، لماذا؟ على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف، لفعل محذوف على رأي المبرد والأخفش، فهم يقولون هذا مفعول مطلق. جاء الأمير ركضا، الأصل جاء الأمير يركض ركضا، فيركض هذا العامل حذف وبقي هذا المعمول الذي هو المفعول المطلق منصوب بذلك العامل المحذوف. هذا رأي الأخفش والمبرد. وذهب سيبويه والجمهور إلى أن ركضا في مثل هذا المثال منصوب على أنه حال، لا أنه مفعول مطلق لكن منصوب على أنه حال، وذلك لأن المصدر المنكر يقع حالا غالبا كما قال ابن مالك، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، فركضا هنا حال عند الجمهور والسيبوي. وذهب رأي ثالث لنحاة الكوفة، ذهبوا إلى أن ركضا هو مفعول مطلق كما قال المبرد والأخفش، لكن العامل ليس بمحذوف عند أهل الكوفة. ما أين العامل؟ العامل هو جاء الأمير ركضا، تقدر جاء بركض، أي تضع ركض تضع ركض ركض موضع جاء، وتفسر جاء بركض، فكأنك قلت ركض الأمير ركضا بدلا من جاء الأمير ركضا، هذا تأويلهم. فعلى كل حال فركضا منصوب، لكن يختلفون في جهة نصبه. نعم.
ومثله قد جاء الأمير ركضا، واشتمل الصماء واشتمل الصماء إذ توضأ.
قوله واشتمل الصماء إذ توضأ جاء به الحريري على أنه من الأمثلة التي حذف عامل المفعول المطلق فيها، إلا أنه على التحقيق ليس هنا حذف لعامل المفعول المطلق، هناك حذف لكن ليس للعامل في هذا المثال، وذلك لأن قولهم اشتمل الصماء يقال اشتمل الرجل بثوبه، أي لفه على جميع جسده فوق يده حتى لا يخرج، حتى لا تخرج يده من تحته، كأنه يدير الثوب على الكتف واليدين هكذا، ولا يستطيع أن يرفع يديه إلا وانكشف ما تحته وهو لا يريد هذا، فيقال اشتمل الرجل بثوبه. فعلى هذا إذا قالوا اشتمل الصماء، اشتمل الصماء التقدير اشتمل الاشتمالة الصماء، اشتمل الرجل الاشتمالة الصماء، ثم حذف الاشتمالة الذي هو المصدر في الأصل، فإذا قلت اشتمل الاشتمالة فالاشتمالة مصدر مفعول مطلق منصوب على المفعول المطلق وقع عليه اشتمل، فإذا جئت بعده بالصماء فقلت اشتمل الاشتمالة الصماء ثم حذفت المصدر هذا فقلت اشتمل الصماء، تكون قد حذفت الموصوف الذي كان مفعولا مطلقا، حذفت الموصوف الذي كان مفعولا مطلقا، وجاءت صفة المفعول المطلق إلى مكان هذا الموصوف وأخذ حكم الموصوف وهو الانتصاب على المفعولية المطلقة، فصار اشتمل الصماء. فهنا ليس لا يوجد حذف للعامل لعامل المفعول المطلق، لأن الصماء هو المفعول المطلق لنيابة المفعول المطلق، وللصماء في الأصل وصف لأنه مؤنث أصم، وصماء وصف لكنه ناب عن الموصوف الذي هو الاشتمالة، فناب الوصف عن الموصوف في الانتصاب على المفعولية المطلقة، فليس فيه حذف للعامل. نعم.
باب المفعول له.
أيوه. قوله باب المفعول له، ويقال باب المفعول لأجله أو من أجله أو من أجنه، هذا اسم هذا العنوان يقال فيه هكذا. نعم.
وإن جرى نطقك بالمفعول له فانصبه بالفعل الذي قد فعله.
نعم. قوله وإن جرى نطقك بالمفعول له فانصبه بالفعل الذي جرى له،
الذي قد فعله،
أي الذي قد فعله، فانصبه بالفعل الذي قد فعله. وإن جرى نطقك بالمفعول له فانصبه بالفعل الذي قد فعله. ما هو المفعول له؟ نعرفه أولا ثم نأتي ما ذكره الحريري في هذا. فالمفعول له مصدر في الأصل، مصدر قلبي يؤتى به بعد تمام الكلام الإصلاحي لبيان علة فعل تقدم في الكلام، هذا هو المفعول له، ولا يكون إلا مصدرا. وانتصاب المفعول له يكون بشروط خمسة. الأول أن يكون مصدرا، والثاني أن يكون قلبيا على الصحيح لاختلاف النحاة في هذا الشرط، لكن الصحيح أن هذا الشرط معتبر أن يكون قلبيا، وأن يكون الثالث أن يكون قد أتي به للتعليل، قد أتي به للتعليل، لأن المصدر القلبي الصالح أن يكون مفعولا لأجله قد يؤتى به وليس للتعليل، لكن إذا أتي به للتعليل في التركيب عندئذ وجد هذا الشرط الثالث أن يكون للتعليل. والرابع أن يكون فاعل هذا المفعول لأجله هو فاعل الفعل، الفعل الذي يعمل في المفعول المطلق في المفعول لأجله فاعله وفاعل المفعول لأجله واحد. فمثلا تقول الآن جئت ابتغاء معروفك، فابتغاء مثلا مصدر وهو قلبي لأنك تنوي وهكذا تبتغي على أنه قلبي لها من هذا الباب، رأيت، وهو جاء به للتعليل لأنه تقدم قبله فعل جئتك ابتغاء مثلا، إذن فجئت بابتغاء لتعليل المجيء، ولماذا أتيت؟ ابتغاء معروفك، فظهرت العلية في هذا، وتجد أن فاعل المجيء هو فاعل الابتغاء، أنت الذي أتيت أو أنت الذي أتيت أو أتى، وأنت الذي تريد، وأنت الذي تبتغي أيضا، فاستوى الفاعل. والشرط الخامس أن يكون الزمن واحدا، زمن هذا الفعل الذي علل بهذا المصدر الذي هو الفعل القلبي الذي هو مصدر قلبي الزمن واحد، أي جئتك ابتغاء معروفك وقت المجيء هو وقت الابتغاء للمعروف. إذن فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة في هذا المصدر فإنه ينصب على أنه مفعول لأجله. هذا النصب ليس بواجب، إنما هذه شروط مجوزة، لأنه مع توفر هذه الشروط يجوز لك أن تجر هذا المصدر فتقول جئتك لابتغاء معروفك، هذا صحيح جائز، إلا أن لغة العربي يكثر أن ينصبوه إذا توفرت الشروط، هذا الكثير، لكن لا يمنعون أن تجره باللام للتعليل أو بحرف يدل على التعليل إذا توفرت الشروط. فهذه شروط المفعول له. نعم، اقرأ ماذا قال.
وإن جرى نطقك بالمفعول له فانصبه بالفعل الذي قد فعله.
نعم، فانصبه بالفعل الذي قد فعله. هذا يبين لنا أن ناصب المفعول لأجله هو ذلك الفعل للمنصوب، وإذا كان منصوبا أين ناصبه؟ ناصبه ذلك الفعل المعلل. جئتك ابتغاء، فابتغاء منصوب على المفعول لأجله، وعامل النصب الفعل، هذا الفعل الذي تقدم. نعم.
وهو لعمري مصدر في نفسه، لكن جنس الفعل غير جنسه.
قول لك وهو لعمري، ايش قال؟ وهو ايش؟
وهو لعمري مصدر في نفسه.
قوله وهو لعمري، جاء بلعمري هنا، ما العمر يقال قولا جاريا على قانون اللغة العمر والعمر والعمر الحياة، هذا معنى العمر والعمر والعمر. يقال طال عمر فلان وعمره، عمر فلان وعمره لغتان فصيحتان. فإذا أقسموا أي العرب قالوا لعمرك، فيفتحون العين عند القسم لا غير، لأن العرب في الجاهلية كانوا يقسمون بما شاءوا للتوكيد، لكن لما جاء الإسلام هذب، فمن أسلم لا ينبغي له أن يقسم بالأشياء هكذا، لا يقسم إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله، فهم كانوا يقسمون هكذا، فإذا أقسموا فتحوا العين فقالوا لعمرك. ولذلك جاء في التنزيل لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لفي سكرتهم يعمهون. قال ابن عباس رضي الله عنه ما أقسم الله أو ما حلف الله بأحد إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا غير. فهذا في التنزيل لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. إذن فالحلف بغير الله لا يجوز إلا من الله لبعض مخلوقاته، والقرآن مليء بهذا، والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا قسم، قسم ممن؟ من الله، وهكذا. إذن فالقسم بغير الله ليس بشرعة الإسلام من المخلوق. نعم. وصاحب الحريري قال يأتي بها لأنه التوكيد وهكذا. وإيش ماذا قال؟
وهو لعمري
مصدر في نفسه، يريد أن يؤكد، والنظم يحتاج إلى إكمال أي تكملة هذا البيت، لابد أن يأتي بهكذا. فقال وهو لعمري مصدر في نفسه، أي المفعول لأجله مصدر كما تقدم بيانه، لابد أن يكون مصدرا وأن يكون قلبيا وهكذا، فهو مصدر. ومعنى ذلك أن الشيء الذي تفعله أو إذا فعلت فعلا لشيء وهذا الشيء ليس بمصدر فإنك لا تنصبه، لأنه ليس بمصدر، كما في قوله تعالى والأرض وضعها للأنام. وضعها هذا عمل فعل فعله الله، ما العلة في الوضع للأرض؟ ما العلة؟ للأنام، للأنام فضلا منه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ليس بحاجة لكن فضلا منه نعمة. إذن فللأنام، الأنام مفعول لأجله، لكن لما لم يكن مصدرا فلا تقول مفعول لأجله في الإعراب، بل تقول للأنام الأنام مجرور باللام واللام للتعليل، لكن ما تقول مفعول لأجله لأنه غير منصوب، وإنما تقول مفعول لأجله إذا توفرت شروط النصب والنصب فتقول مفعول لأجله وإلا فلا. إذن فهذا معنى قوله وهو لعمري مصدر. إذن فما لم يكن مصدرا وإن أتى تعليلا لحدث لفعل فلا يقال له مفعول لأجله. نعم.
وهو لعمري مصدر في نفسه، لكن جنس الفعل غير جنسه.
لكن جنس الفعل غير جنسه، يريد أن يقول بأن المصدر هو حدث، وهذا المصدر وهو حدث، وتقدم أن الفعل يتكون من حدث هو مصدر وزمن، فإذا جاء المصدر وهو مفعول لأجله فإن جنسه غير جنس الفعل الذي عمل فيه، ليس بسواء. يريد أن يقول يختلفان، يجب أن يختلفا. إذا قلت جئتك ابتغاء معروفك، ابتغاء مصدر ومعناه يختلف عن معنى جئت، وإن كان في جئت حدث وهو المجيء، لكن هذا المجيء ليس هو ابتغاء، ليس بسواء. إذن فاختلف جنس المصدر المفعول لأجله وجنس هذا الذي عمل فيه وهو الفعل الذي يتقدم عليه. نعم.
وغالب الأحوال أن تراه جواب لما فعلت ما تهواه،
جواب لم فعلت ما تهواه، جواب لم فعلت ما تهواه، هذا للنظم هكذا تقرأ.
وغالب الأحوال أن تراه جواب لم فعلت ما تهواه،
بين بهذا البيت ضابطا من حيث المعنى للمفعول لأجله، كيف تميز المفعول لأجله وهو منصوب. إذا قلت لم فعلت هذا الشيء، مثلا إذا فعل أحد شيئا فقلت لم فعلت، فيقول لكذا أو يقول كذا، لم جئت، لم جئت أو لم جئت، فالجواب ابتغاء معروفك. ها، فابتغاء هنا ومفعول لأجله وقع صلها، يقع جوابا لقولك لما فعلت أو لما أتيت. إذن فالمفعول لأجله يميز بهذا أن يصلح وقوعه جوابا للما. نعم.
وغالب الأحوال أن تراه جواب لم فعلت ما تهواه، تقول قد زرتك خوف الشر،
هذا مثال، تقول قد زرتك خوف الشر. ها، فلو أتاك وقال لك زرتك فقلت له لما، فيقول خوف الشر، فخوف الشر مفعول لأجله لأنه صلها أو صلها جوابا للما. نعم، قد زرتك خوف الشر. نعم،
تقول قد زرتك خوف الشر،
فخوف هنا مصدر قلبي لأن الخوف يصدر من القلب، إلا أن آثار الخوف تظهر على الجوارح، وإلى مستقر الخوف في القلب أو في الصدر مثلا. نعم.
تقول قد زرتك خوف الشر وغصت في البحر ابتغاء الدر،
هذا مثال آخر، وغصت في البحر ابتغاء الدر. غصت هذا الفعل، لما غصت؟ كيف تجيب؟ ابتغاء الدر، فابتغاء يكون مفعولا لأجله لوقوعه جوابا للما. نعم.
باب المفعول معه.
نعم، باب المفعول معه. المفعول معه هو الاسم الذي يفعل الفاعل فعلا بمعيته، أو يوقع فعلا على مفعول به بمعية ذلك المفعول معه، دون أن يكون المفعول معه هذا مشاركا لفعل الفاعل، أو أن يكون داخلا في وقوع الفعل عليه الفاعل، لا، فهذا هو المفعول معه. فمثلا أنت الآن تقرأ في الضوء، في ضوء هذه الأنوار، فتقول قرأت والمصباح أو والنور مثلا. إذن فأنت أحدثت فعلت الفعل وهو القراءة، وهي القراءة مع الضوء، ولم يكن الضوء يشاركك في القراءة، فهذا المفعول معه. تقول كذلك سرت والطريق، فعلت السير، لكن سيرك هذا وقع بمعية الطريق دون أن يشاركك الطريق في هذا السير. وعلى هذا فقس، وإن شئت قلت سرت والقمر، أي سرت والقمر باد ظاهر، فعلت السير بمعية القمر، لكن ما شاركك القمر في السير. وهكذا تقول سرت والنيل، بحر، سرت والنيل أي معه بجنبه، وهكذا. فهذا هو المفعول معه، ويشترط أن يكون هذا المفعول معه واقعا بعد واو تفيد المعية، ويكون المفعول معه هذا اسما مفردا لا جملة، وأن يكون قبل الواو للمعية فعل، هذا الفعل هو الذي يعمل النصب في المفعول معه، لأن المفعول معه منصوب، أين ناصبه؟ ذلك الفعل قبل واو المعية، أو يكون قبل الواو اسم فيه معنى الفعل وحروفه، وإن لم يكن فعلا صريحا، ذلك الفعل، ذلك الاسم يكون مشتقا كاسم الفاعل مثلا، أو اسم المفعول، أو صفة المشابهة لاسم الفاعل، يتقدم على هذه الواو ويكون هو العامل في المفعول معه. مثاله تقول سرت والنيل، سرت هذا الفعل، سرت السار هذا هو العامل في 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 الطريق، وتقول أنا سائر والنيل، أو أنا سائر والطريق، فسائر هذا اسم، أي اسم مشتق، وصف مشتق فيه معنى الفعل وحروفه، هو العامل للنصب في المفعول معه بعد الواو، أنا سائر والطريق، وهكذا. فهذه ما يقال في المفعول معه، والناصب له كما تقدم قلنا على الصحيح ذلك الفعل أو ذلك الوصف المشتق، خلافا لبعض النحاة، وأن ذهب بعض النحاة إلى أن العامل هو الواو نفسه وليس بجيد. نعم.
وإن أقمت الواو في الكلام مقام مع تنصب بلا ملام،
وإن أقمت الواو في الكلام مقام مع فانصب بلا ملام، أي إن أقمت الواو مقام مع في المفعول أمام المفعول معه، إذا جئت فقلت سرت والطريق، فالواو هنا واو المعية، صريح في المعية وليس معه شيء آخر، للمعية فقط، وذلك لأن بعض الواوات قد تأتي أو قد يأتي وفيه معنيان، العطف والمعية، هذا يحصل في بعض الواوات، لكن هذه الواو للمعية صريح في شيء واحد، معناه شيء واحد، هو المعية أو هي المعية فقط، سرت والطريقة. مثلا تقول كل رجل وضيعته مثلا، فهنا كل رجل وضيعته، الواو هنا واو تفيد العطف والمعية، لكن الواو للمعية التي ينتصب المفعول معه بعدها يجب أن تكون واوا فيها معنى المعية لا غير، فعندئذ المفعول معه ينتصب بعدها كما في المثال سرت والطريق مثلا. نعم.
تقول جاء البرد والجبابة،
والجبابة بالفتح الجيم، جاء البرد والجبابة ليس بكسر الجيم، الجبابة هذا القحط الشديد، معناه في اللغة القحط الشديد. جاء البرد والجبابة أي مع الجباب، هذا فيه شدة، البرد مع الجباب فيه شدة. هذا مثال. إذن فتقول جاء البرد فعل وفاعل، والجبابة الواو للمعية حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الجبابة مفعول معه منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة والعامل فيه جاء الذي تقدم على الواو. نعم.
تقول جاء البرد والجبابة واستوت المياه والأخشاب،
مثال آخر، واستوت المياه والأخشاب، استوت اعتدلت، المياه جمع ماء، والماء في الأصل لا يجمع إنما يقال الماء، لكن للنظم جمعه كأنه يريد أن يقول استوى الماء والخشبة، لكن لما كان في النظم قال واستوت المياه والأخشاب، مجرد تمثيل، وهي الأصل في الماء لا يجمع. كيف؟ لا لا، هو الماء من أسماء الأجناس التي لا تجد العرب يجمعونها إلا، أقول إلا قليلا، هذه القلة ما يقاس عليها، ما يجمعون كالعسل، فما يجمعون العسل، ما يقول العسول، إذا أرادوا أن يعبروا عن كثرة الماء فقد يأتون بشيء آخر، لكن ما يجمعون نفس هذا اللفظ، ما يجمعونه، إلا أن الفقهاء لما جاءوا فهم قد يجمعون، اضطروا إلى هذا فيقولون باب المياه، لأن الماء ويقصدون بالمياه هذا أنواع المياه التي تكون، قد يكون الماء على أصل خلقته، وقد يتغير ذلك، والعرب إنما إذا كانوا يطلقون الماء يطلقونه على الماء الباقي على أصل خلقته، فلا يجمعون، لا يجمعون كالمصدر، رأيت، لا يجمعونه كالمصدر لا يجمع، لكن إذا اضطروا أحيانا وهذا قليل قد يجمعون، إذن فالأصل أن لا يجمع. ولذلك يقول بعض العلماء الجيدين وإن كان لا يحتج بكلامه لكنه مما يستأنس به، يقول رويدك بحر الماء من فيك يعبرو غطمطم فيض منك أطمى وأزخر، رويدك بحر الماء، الماء البحر ماءه كثير، ما قال بحر المياه، فدل ذلك على أن الماء لا يجمع في لغة العرب، ما وجدتموه من الجمع للماء خلاف الأصل. وإذا أردتم أن تقفوا على حقيقة هذا فزاولوا ومارسوا كلام العرب الفصحاء فستجدون أنهم ما يجمعون الماء فقط الماء، لكن عند الفقهاء بعد ذلك، بعد هؤلاء المتقدمين، تجدوا جاء الجمع للماء وليس بالأصل لأنه كالمصدر. نعم.
وما صنعت يا فتى وسعدا
وسعدا وما صنعت يا فتى وسعدا هذا أيضا مثال آخر وما صنعت يا فتى وسعدا يقصد أن الواو لواو المعية أي مع سعدا فسعدا على هذا مفعول معه منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر نعم
وما صنعت يا فتى وسعدا فقس على هذا تصادف رشدا
نعم فقس على هذا تصادف رشدا أي صوابا وسدادا الرشد والرشد بمعنى السداد نعم
باب الحال
باب الحال كم بقي؟
10 دقائق
طيب يكفي؟
في أسئلة
في أسئلة؟
نعم
طيب تقرأ يا سعد
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا ما قولكم في الآية التي جمعت بين العامل والمصدر قال تعالى فاصبر صبرا جميلا
فاصبر صبرا جميلا طيب انظر الآن هل صبرا هنا هل صبرا هنا للتأكيد أو لمجرد الأمر بالصبر فقط لأنه قال فاصبر إيش صبرا جميلا هنا صبرا جميلا هنا مفعول مطلق مبين لنوع عامله وليس من قبيل حذف أو من قبيل المصدر المفعول المطلق الذي يجب حذف عامله ليس من هذا القبيل يا أيها السائل تفهم ليس من هذا القبيل لأنه قال فاصبر صبرا جميلا أراد أن يبين نوع هذا الصبر فوصف صبرا بجميلا ها كما في قوله تعالى فقولا له قولا لينا فهو من هذا القبيل نعم
جزاكم الله خيرا يقول في البيت زيد مستوي أبوه أليس الاستواء هنا بمعنى أنه كمل كما في الآية فلما بلغ أشده واستوى يعني موسى عليه الصلاة والسلام
لا بس استوى بمعنى ارتفع هذا حسب المقام أصل شوف أصل اللفظة أصل معنى اللفظة هو الارتفاع طيب هو الارتفاع إذن هذا الارتفاع قد يكون ارتفاعا معنويا فقط ها فيكون المراد به الكمال رأيت فلا ليس هناك مخالفة نعم
يقول السائل ما إعراب هذه الكلمات سماهم الله كفارا ما إعراب كفار
أيوه هذا مفعول ثاني سماهم الله كفارا سمى فعل ماضي ما بين الفتى المقدر على أخي منع من ظهورها التعذر وهم هذا مفعول أول ها والله فاعل سماهم الله فهم مفعول أول ما بين السكون في محل نصب وكفارا مفعول ثاني رأيت إذن فهذا نصب مفعولين نعم
يقول وما إعراب أهلا وسهلا
أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا هذا منصوب ها منصوب بعامل المحذوف أي نزلتم أهلا ها ها إيش
قل
ها
قل
إيش نعم هو هذا أهلا مفعول به منصوب لشيء لفعل محذوف أهلا نزلتم أهلا ها نزلتم أهلا وسهلا ووجدتم سهلا فكلاهما منصوب على أنه مفعول به لعامل المحذوف والفضلة وهو المفعول به يحذف عامله كما قال ابن مالك ويحذف ناصبها إن علما وقد يكون حذفه ملتزما يحذف ناصبها أي ناصب الفضلة وهو المفعول به كما في هاتين الكلمتين نعم
جزاكم الله خيرا يقول السائل: ما ضابط التمييز بين الواو الصريحة في المعية والواو التي تفيد العطف والمعية، وجزاكم الله خيرا؟
هذا في الحقيقة الضابط في هذا أولا المعنى، لأن الإعرابة تحت المعنى، لأن الإعرابة تحت المعنى، ثم الأساليب التي أتت وفيها الواو مضافا إلى الواو مضافا إليها المعية وهي للعطف، هذه الأساليب معروفة. طيب، فالواو إذا أتت للمعية الصريحة فقط وليس مع الواو العطف، هذا أيضا معروف، وهذا يذكر في باب المفعول معه الذي كنا فيه الآن. فأنت إذا قلت مثلا كل رجل وضيعته، مثلا كل رجل وضيعته، تجد أن قبل الواو كل رجل، وكل رجل كل اسم، كل اسم ورجل اسم، ليس هناك فعل وليس هناك اسم يشبه الفعل مثلا. فربما تستطيع أو قد تستطيع أن تستدل بهذا أو أن تهتدي بهذا إلى أن الواو هنا للمعية والعطف معها. وأما إذا قلت سرت والطريقة، أنا سائر والطريقة، فتجد قبل الواو فعلا مشتقا أو اسم فاعل، فبهذا تهتدي إلى أن هذه الواو هنا للمعية الصريحة مثلا. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وغفر الله لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم عليه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول العلامة الحريري رحمه الله تعالى: باب المصدر، باب عمل اسم الفاعل المنون. وإن ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا بينا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الحريري رحمه الله: باب اسم الفاعل المنون، وإن ذكرت فاعلا منونا. قوله وإن ذكرت فاعلا منونا يقصد وإن ذكرت اسم فاعل، اسم فاعل منونا إن ذكرته. والمراد باسم الفاعل هنا المنون هو الوصف المشتق الجاري على المضارع في حركاته وسكناته بزينة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي، أو بزينة اسم الفاعل مما فوق الثلاثي. هذا هو المقصود باسم الفاعل المنون هذا. نعم، هو الوصف المشتق الجاري على الفعل المضارع في حركاته وسكناته بزينة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي، أو بزينة اسم الفاعل مما فوق الفعل الثلاثي، لكن بشرط أن يكون منونا كما ذكر. فهذا هو المقصود باسم الفاعل، نحو ذاهب، نحو ذاهب وكاتب ومكرم ومجتمع ومنطلق ومستغفر ومتدحرج ومطمئن ومقشعر ومسحنفر مثلا. هذه مجرد أمثلة، هذه كلها أسماء فاعلين. فهذا هو المقصود بهذا باسم الفاعل هنا. فبعد ذلك ماذا يترتب على هذا؟ ذكر هذا قال:
وإن ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا بينا.
أي قوله فهو كما لو كان فعلا بينا، أي في هذه الحالة يكون اسم الفاعل هذا كالفعل المضارع تماما، كالفعل المضارع تماما. وإذا كان كالفعل المضارع فإنه يعمل عمل هذا الفعل المضارع، لكن عمله عمل هذا الفعل المضارع له شروط، منها أن يكون هذا الاسم اسم الفاعل هذا بمعنى الحال أو الاستقبال، لأن الفعل المضارع معناه هكذا الحال أو الاستقبال. لكن قد يدخل الفعل المضارع شيء يجعل معناه للمضي، هذا لا يعتبر. فالأصل في الفعل المضارع يكون للحال أو الاستقبال. إذن فاسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل المضارع لا بد أن يكون للحال أو الاستقبال، هذا شرط أول حتى يعمل هذا العمل، هذا شرط أول. والشرط الثاني أن يكون اسم الفاعل المنون هذا معتمدا على استفهام، مثلا على استفهام، كما في قول القائل: أمنجز أنتم وعدا وثقت به، أم اقتفيتم جميعا نهج عرقوبي. أمنجز أنتم، فاعتمد اسم الفاعل هو منجز اسم الفاعل، لكن هو فوق الثلاثي، اعتمد إيش على استفهام. فعندئذ اسم الفاعل هذا يعمل عمل الفعل، ولذلك ما جاء بعده من الضمير أنتم هذا فاعل سد مسد الخبر. في إعرابه يقال هكذا: أمنجز هذا مبتدأ، وصف مبتدأ معتمد على هذا الاستفهام، وأنتم فاعله ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل سد مسد الخبر. هذا إعراب هذا. وكذلك قول الآخر: أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا، إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. أقاطن قوم، إذا فقاطن اسم فاعل من الفعل الثلاثي من قطن أي سكن، وهو تقدم عليه استفهام. إذا فقوم فاعل مرفوع بقاط اسم الفاعل، اسم الفاعل هذا الذي تم شبهه بالفعل المضارع لأنه بمعنى الحال والاستقبال واعتمد على استفهام. وكذلك يشترط أن يعتمد، إن لم يعتمد على استفهام فليعتمد على نفي، على نفي. تقول مثلا: ما محمد ما ضارب محمد عمرا، ما ضارب محمد عمرا. فما نافية، وضارب اسم الفاعل ومحل الشاهد اعتمد على النفي، ومحمد فاعل عمل فيه الرفع اسم الفاعل ذاك المتقدم، هذا اعتماد. أو يعتمد على موصوف اسم الفاعل هذا، يعتمد ايش على موصوف. تقول مثلا: مررت برجل قائد بعيره، مررت برجل، رجل موصوف وقائد محل الشاهد، هذا اسم فاعل بالفعل الثلاثي واعتمد على موصوف قبله فعمل عمل فعله، ولذلك نصب المفعول به. مررت برجل قائد بعيره، كأنك قلت مررت برجل يقود بعيره، فإنه كالفعل المضارع اسم الفاعل هذا. أو يأتي اسم الفاعل هذا ويعتمد وهو حال مثلا يعتمد على صاحب الحال فيعمل، كأن تقول جاء محمد راكبا طائرة، جاء محمد، محمد هذا فاعل وهو صاحب الحال، وراكبا هذا حال اسم فاعل واعتمد على صاحب الحال، لأن صاحب الحال كالموصوف، إذن فيعمل عمل فعله راكبا طائرة، فطائرة مفعول به لراكبا، وهكذا. فهذا هو اسم الفاعل الذي يعمل عمل فعله. وقول الحرير منونا أخرج ما لو كان اسم الفاعل غير منون أو كان محلا بأل، فإن الاسم الفاعل في هذه الحالة حكما آخر ما تعرض له الحريري. ويقال إن اسم الفاعل إذا كان محلا بأل فإن شبهه بالفعل المضارع قد قل أو ذهب، لأن أل من خصائص الأسماء، فدخول أل على الفعل المضارع على الوصف هذا الوصف المشتق بالفاعل يجعله غير تام الشبه بالفعل المضارع الذي حمل عليه في العمل. وكذلك إذا كان اسم الفاعل مضافا فإنه كذلك، فإن شبهه بالاسم أقوى لأن الإضافة من خصائص الأسماء. فالحريري ما تعرض لهذين، فنمشي كما مشى. نعم.
فارفع به في لازم الأفعال وانصب إذا عدي بكل حال.
قوله فارفع به في لازم الأفعال أي إذا كان اسم الفاعل الأوصاف التي تقدم ذكرها، فعندئذ إذا كان فعل اسم الفاعل هذا لازما فاسم الفاعل يكون كذلك لازما، لا يعمل إلا الرفع في الفاعل فقط. تقول هو سيمثل، مثلا تقول زيد جالس أبوه مثلا، فجالس اسم فاعل لفعل لازم إذن فعل وهو منون، فيعمل عمل فعله الذي هو يجلس فيرفع الفاعل فقط، زيد جالس أبوه، فأبوه فاعل. وإذا كان اسم الفاعل لفعل متعد فإن اسم الفاعل هذا يعمل مثل عمل فعله فينصب المفعول به كما تقدم في المثل. نعم.
تقول زيد مستو أبوه،
هذا مثال زيد المسئش
مستو أبوه،
مستو أبوه، مستو اسم فاعل، مستو بمعنى مرتفع معتل، هذا معنى الاستواء هنا، مستو أبوه، فاستوى فعل لازم، يستوي فعل لازم، إذن فاسم الفاعل لهذا الفعل يعمل عمل فعله فيرفع الفاعل فقط، يرفع الفاعل فقط، فتقول زيد مستو أبوه، زيد مبتدأ ومستو خبره مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، وأبوه فاعله، فاعل مستو وهو مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة والستة، وهو مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. نعم.
تقول زيد مستو أبوه بالرفع مثل يستوي أخوه.
نعم، مثل يستوي أخوه كالفعل، كفعله يستوي يرفع الفاعل فقط.
وقل سعيد مكرم عثمانا،
وقل سعيد مكرم عثمانا، فمكرم اسم فاعل لفعل متعد، فعله متعد، يكرم متعد إذا كان مبني المعلوم فهو متعد، فاسم الفاعل منه يعمل عمل فعله فينصب المفعول به. مكرم أي هو، وفاعل الضمير مستتر فيه تقدير هو. مكرم أي هو عثمان، فعثمان مفعول به لمكرم. نعم.
وقل سعيد مكرم عثمان، بالنصب مثل يكرم، بالنصب مثل يكرم الضيفان.
مثل يكرم الضيفان مثل الفعل المضارع يكرم، فالمضارع ما يعمله يعمله اسم الفاعل ذاك. نعم.
باب المصدر.
نعم باب المصدر.
والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل.
قوله باب المصدر هو يقصد بهذا العنوان المفعول المطلق، لكنه فسره بما هو أعم منه، لأن المصدر أعم من المفعول المطلق، أعم مطلقا من المفعول المطلق. فالمصدر يقع مفعولا مطلقا، ويقع فاعلا، ويقع مفعولا به، ويقع غير ذلك، لكن المصدر أو لكن المفعول المطلق لا يقع إلا منصوبا وأصله المصدر. الأصل في المفعول المطلق أن يكون مصدرا، لكن المفعول المطلق إذا وقع مصدرا له حكم إعرابي واحد هو النصب، بخلاف المصدر مطلقا المصدر ليس له حكم واحد في الإعراب، فقد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا، بخلاف المفعول المطلق فإنه لا يكون إلا منصوبا وأصله المصدر. نعم. فالحريري يقصد بالمصدر مفعول مطلق. يقرأ.
والمصدر الأصل وأي أصل،
هو قوله والمصدر الأصل وأي، والمصدر الأصل وأي أصل، فهو لما قال المصدر أصل وأي أصل عنا بالمصدر هنا اسم الحدث، اسم الحدث، واسم الحدث هو أحد مدلولي الفعل، لأن الفعل يتركب من شيئين، حدث يقال له مصدر وزمن، من هذين يتركب أو يحصل الفعل، كما قال ابن مالك والمصدر المصدر والأصل الأصل للمصدر أنه مدلول الفعل، كأمن من أمن، كأمن من أمن، فالمصدر هو الأصل. ثم هذا المصدر الذي هو الأصل يشتق منه بقية المشتقات، أو تشتق منه بقية المشتقات، إذن فهو أصل تشتق منه بقية المشتقات. وأول ما يشتق من المصدر في ترتيب الصرفيين هو الفعل الماضي، ثم المضارع، ثم الأمر، وهكذا. هذا ترتيب فني، ليس للعرب معرفة بمثل هذه الترتيبات الفنية من العلماء، لكنه أمور اجتهادية معقولة. إذن فأول ما يشتق من المصدر هو الفعل الماضي. فلما اختلف العلماء فيما هو الأصل للمشتقات، فذهب البصريون إلى أن المصدر هو الأصل، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. وأشار الحريري إلى ذلك فقال والمصدر الأصل وأي أصل، وقوله وأي أصل يشير بهذا إلى تمام وكمال الأصالة في المصدر، وأن هذا هو الصحيح، بخلاف الفعل فإنه ليس بأصل على الصحيح، كما ذهب إلى ذلك الكوفيون، فرجح أو ذهب الحريري إلى كون المصدر أصلا، فقال وأي أصل، لذلك قال بعده ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، ومنه أي ومن الفعل ومن المصدر اشتقاق الفعل، فالفعل من المشتقات، والمصدر هو الأصل. ومعنى ذلك أن الثابت في كلام العرب أنه لا يمكن أن تجد فعلا إلا وله مصدر. هذا من حيث الغالب، هذا من حيث الغالب. إذا وجدت فعلا فاعلم أن له أبا، ما يوجد بنفسه، له أب. ومعنى ذلك أنك لو وجدته ليس له أب هذا فيه إشكال، وهذا في الحقيقة قد يوجد لكنه قليل جدا ولا يعتمد عليه. ومعنى ذلك أنه لو وجد فعل وليس له مصدر، معنى ذلك أن العرب لم تستعمل لهذا الفعل مصدرا، فيكون فيوجد فعل بدون مصدر، لكن هذا قليل قليل وقليل نادر. والحكم لا يبنى على النوادر، إنما هو على الغالب. فالغالب أن تجد لكل فعل مصدرا. نعم.
وأوجبت له النحاة النصبا،
قوله وأوجبت له النحاة النصبا إشارة إلى أن المراد بالمصدر هو المفعول المطلق، لأن إيجاب النحاة له النصب إنما يكون إذا كان مفعولا مطلقا، وإلا فالمصدر مطلقا لا يجب أن يكون منصوبا دائما. إذن فما وجب نصبه من المصادر فيكون مفعولا مطلقا. نعم.
وأوجبت له النحاة النصبا في قولهم ضربت زيدا ضربا،
ثم مثل لذلك فقال في قولهم ضربت زيدا ضربا. فضربا هذا محل الشاهد، ضربا مصدر مفعول مطلق، مفعول مطلق. والمفعول المطلق إنما يكون كذلك ويكون منصوبا إذا أتى على أحد معان أو على إحدى معان نحوية ثلاثة، وإلا ما يكون مفعول مطلقا إلا بوجود هذا المعنى النحوي فيه. المعنى الأول أن يكون هذا المصدر من جهة المعنى أتي به لتوكيد عامله، كما في هذا المثال الذي ضربه الحريري، ضربت زيدا ضربا، فجاء بضربا للتوكيد، لتوكيد العامل الذي وضربت، فكأنه قال ضربت زيدا، لأن التوكيد بمثابة التكرار، ضربت زيدا ضربا، هذا تكرار لأنه توكيد للعامل. فإذا قصدت هذا المعنى بالمفعول المطلق أو بالمصدر كان مفعولا مطلقا ووجب نصبه، وعندئذ يأتي بعد تمام الكلام الإصلاحي، أي بعد المسند والمسند إليه. والمعنى الثاني من معاني النحو للمفعول المطلق هو أن يؤتى بهذا المصدر لبيان نوع العامل، كأن تقول جلست جلوس الأمراء مثلا، جلست هذا الفعل فعل وفاعل، جلوس هذا مفعول مطلق، بين نوع الجلوس، بين نوع العامل الذي هو جلست الذي تقدم، ما نوع جلوسك؟ فقلت جلوس الأمراء مثلا. إذن فهذا المعنى الثاني. ومنه قول تعالى وقولا له قولا لينا، قولا له، قول هذا العامل، وقولا مفعول مطلق مصدر، وهو مبين لنوع العامل لأنه وصف بلينا، فلما قيد بلينا كان مبينا للنوع أو كان مبينا لنوع عامله على هذا قولا لينا. والمعنى الثالث هو أن يأتي هذا المصدر مفعولا مطلقا لبيان عدد عامله، لبيان عدد عامله، كما في قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، فاجلدوهم 80. العامل هو فاجلدوهم والثمانين العدد، لأنه اسمه عدد. إذن فانتصاب 80 على المفعولية المطلقة لكنه ليس بمصدر، إنما هو نائب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة. وإن شئت قلت في مثال آخر ضربته ضربتين، أو ضربت أو سجدت 4 سجدات، أو سجدت سجدات 4 إن شئت. إذن فهذا كله من المفعول المطلق المبين لعدد العامل. فهذه معاني النحو في المفعول المطلق، تلك المعاني التي بها أو بأحدها ينتصب المصدر على أنه مفعول مطلق. نعم.
وقد أقيم الوصف والآلات مقامه والعدد الإثبات.
قوله وقد أقيم الوصف والآلات مقامه، مقامه ومقامه يصح، لكن الأفصح أن تقول مقامه، لأنك جئت بالفعل رباعيا. أقيم هذا رباعي، ليس كذا، هو رباعي، لذلك فتقول مقامه من باب الأفصحية، لا أنك إذا قلت مقامه خطأ أو لحن، لا، إنما تقول مقامه إذا كان الفعل ثلاثيا. تقول قام مقامه مثلا، وتقول أقيم مقامه، وهكذا. وقد أقيم الوصف والآلات، هذا شيء آخر جاء به الحريري، وهو أن الأصل في المفعول المطلق أن يكون مصدرا حدثا، وقد ينوب عن الحدث المصدر ما ليس بمصدر ويكون مفعولا مطلقا. هذا هو المراد بهذا. وقد أقيم الوصف، أي قد يأتي الوصف، أي وصف المصدر يأتي قائما مقام المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة. هذا قد يوجد. ما هو الوصف؟ مثاله أن تقول، هو سيمثل، تقول سرت أحسن السير، سرت أحسن السير، سرت هو العامل، وأحسن هذا وصف، لأن صيغته ليست صيغة مصدر، هو صيغة وصف، وزن أفعل أحسن السير، لأن فأحسن وصف للمصدر، والدليل على أنه وصف للمصدر إضافته إلى المصدر بعده، أحسن السير اقترن بالسير، كأنه قال سرت سيرا أحسن، لكن قدم الوصف وأضافه إلى المصدر والمضاف والمضاف إليه شيء واحد. إذن فظهر أنه وصف فقط في هذا، سرت أحسن السير، هذا مثال. وكذلك ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة الآلات، آلات الفعل، كأن تقول ضربته صوتا، صوتا منصوب على أنه مفعول مطلق وليس بمصدر لنيابته عن المصدر لكونه آلة للمصدر الذي هو الضرب، ضربته صوتا. وهذا يطرد في آلة الفعل، في آلة الفعل، ولذا لا يجوز أن تقول ضربته خشبة، لأنها ليست آلة للضرب، هو خشبة إذا ضرب بها هذا ليس بالأصل فيه، فلا يجوز تقول ضربت خشبة، وتقول خشبة منصوب على أنه مفعول مطلق لنيابته عن المصدر، لا، لكونه أو كونها غير آلة. نعم. وكذلك ينوب عن المصدر أو عن المفعول المطلق وهو المصدر في الانتصاب للمفعولية المطلقة العدد. العدد يأتي مفعولا مطلقا منصوبا وليس بمصدر، كما تقدم في قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة. فثمانين هذا عدد ينصب منصوب على أنه نائب، أو إن شئت قلت على أنه مفعول مطلق لأن النائب عن المصدر، فيكون 80 مفعولا مطلقا. هذا وقول الحريري في الإثبات والعدد، والعدد الإثبات هذا جاء به الحريري، والظاهر منه أنه يريد أن يقول العدد ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة إذا كان في سياق الإثبات لا النفي، لأنهم يقولون إذا قلت ما ضربته 40 صوتا تحتاج إلى أن تقول بل 80 مثلا، بل 80، فإذا قلت بل 80 هذا للإضراب بعده، بل للإضراب ما بعده يكون إثباتا، إذن فتظهر ملازمة العدد للإثبات. هذا ما يقال في قوله الإثبات. نعم.
وقد أقيم الوصف والآلات مقامه والعدد الإثبات، مثل ضربت العبد صوتا فهرب.
هذا مثال، مثل ضربت العبد صوتا فهرب. أيوة، ضربت العبد صوتا، هذا محل الشاهد تقدم بيانه. نعم.
مثل ضربت العبد صوتا فهرب، واضرب أشد الضرب من يغشى الريب.
قوله واضرب أشد الضرب من يغشى الريب، واضرب أشد الضرب هذا مثال للوصف النائب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة، واضرب أشد الضرب كما تقدم. نعم. من يغشى الريب أي من يأتي الريب، والريب جمع ريبة، والريبة هي الشك والاضطراب والقلق، يصاب به الإنسان فيقال به ريبة أو كذا، وجمعه على ريب. نعم.
واجلده في الخمر 40 جلدة،
واضربه في الخمر 40 جلدة.
واجلده
في الخمر،
واجلده في الخمر 40 جلدة.
هذا مثال للعدد، واضربه في الخمر 40 جلدة، واضربه 40 جلدة، أو اجلده 40 جلدة. نعم. ما عندنا في الخمر واجلده حدا 40 جلدة. نعم، واجلده حدا، لا ما هو مجرد أمثلة، المعنى مستقيم مع اختلاف الألفاظ في المثال أو في الأمثلة. واضربه حدا 40 جلدة، فحدا هنا في النسخة الأخرى منصوب على أنه تمييز، لكن محل الشاهد 40 جلدة، فأربعين مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء وليس بمصدر لأنه ناب عن المصدر لكونه عددا. واضربه 40 جلدة كما تقدم، فاجلدوهم 80 جلدة. نعم.
واجلده في الخمر 40 جلدة، واحبسه مثل حبس مولى عبده.
واحبسه ماذا عندكم؟ واحبسه حبسا، أيوة، واحبسه حبسا مولى عبده. واحبسه على هذا، وحبسه حبسا مولا، يكون حبس هذا مفعولا مطلقا مبينا للنوع عامله، وحبسه حبسا. نعم.
وربما أضمر فعل المصدر كقولهم سمعا وطوعا فاخبري.
قوله وربما أضمر فعل المصدر هذه مسألة أخرى. وربما أضمر، المقصود أو المراد بأضمر هنا حذف، وربما حذف فعل المصدر أي العامل في المفعول المطلق، العامل وهو الفعل، لأن الأصل في العمل أن يكون للفعل، ففعل هنا بمعنى العامل، والمصدر المفعول المطلق. ومعنى هذا الجزء من البيت أن المصدر وهو المفعول المطلق، أو إذا كان مفعولا مطلقا قد يحذف عامله، قد إيش يحذف عامله، وهذا الحذف هنا واجب. قد يحذف عامل المفعول المطلق حذفا واجبا، رأيت؟ ومتى يحذف ويكون حذفا واجبا؟ يحذف إذا كان هذا المصدر طلبا أو خبرا، إذا كان المصدر هذا طلبا أو خبرا. فإذا كان طلبا فهذا يحتوي على شيئين، إما أن يكون الطلب هذا أمرا، أو يكون هذا الطلب نهيا، هذا قسم الطلب. فإذا كان المصدر طلبا أو أمرا فإن عامله يحذف وجوبا، وذلك لأن هذا العامل يكون وذلك لأن هذا المصدر يكون نائبا عن عامله، ولا يمكن أن يجمع بين العوض والمعوض عنه، أو بين البدل والمبدل منه، فيجب حذف العامل في هذه الحالة. كأن تقول مثلا ضربا زيدا، تأمر بضرب زيد، ضربا زيدا، فضربا هذا مفعول مطلق ناب عن عامله الذي هو اضرب، فإذا جيت بضرب حذفت ضربا، وإذا جيت بضربا حذفت اضرب، تقول اضرب زيدا وانتهى، أو ضربا زيدا وانتهينا، فلا يمكن أن تجمع بينهما، لأنك لو جمعت بينهما ذهب المعنى الذي تريد، وهذه الأساليب خاضعة للمعاني وليس مجرد ألفاظ في الأساليب، ليس مجرد ألفاظ في أساليب بدون معاني. إذن فتحذف العامل وجوبا إذا كان إيش؟ إذا كان أمرا، رأيت؟ ومن هذا قوله تعالى فضرب الرقاب، ضرب هنا نائب عن اضربوا، فلا يجوز أن تجمع بين اضربوا ها وضرب مثلا لفساد المعنى. وقد يكون هذا الأمر أو قد يكون هذا الطلب نهيا، كأن تقول قياما لا قعودا، أي قم ولا تقعد، فيجب حذف العامل في هذه الحالة أيضا. وكذلك قد يأتي الأمر دعاء لشخص، تقول سقيا له، سقيا لك، يعني تطلب السقيا من الله له مثلا، اللهم اسقه سقيا، لكن إذا قلت اسقي ما تأتي بسقيا، تقول اسقه يا الله، اللهم اسقه مثلا، وإذا قلت سقيا فلا تأتي بسقي، وهكذا. وقد يكون الدعاء عليه كأن تقول جدعا له وكيا، جدعا في لغة العرب مصدر جدعه يجدعه جدعا، ويطلق على قطع الأنف أو الأذن جدعا. وكيا، الكي مصدر كواه يكويه كيا، وأصله كويا، فحصل فيه الإقلاب والإدغام فصار كيا، والكي هو إحراق الجلد بحديدة محماة أو بحديدة مسخنة، هذا يقال له يقال له هذا، يقال له كي. وكذلك هذا المصدر، هذا في المصدر في الأمر، إذا كان إذا جاء المصدر للأمر، وقد يأتي المصدر وهو مفعول مطلق ويجب حذف عامله إذا كان هذا المصدر للخبر، إذا كان للخبر قد يكون هذا. وهذا إنما يكون في كلام العرب إذا كانت هناك قرينة أو دلت قرينة على هذا العامل المحذوف، وكثر استعمال العربي لهذا المصدر محذوف العامل، وكثر استعمال هذا المصدر محذوف العامل، فعندئذ لا تجمع بينه بين هذا العامل وبين هذا المصدر المعمول فتحذف العامل. وهذا يكون عند امتثالهم، عند الامتثال، إذا أمرت بشيء فتقول سمعا وطاعة، سمعا هذا مفعول مطلق منصوب، انتصابه على أنه مفعول مطلق، أين عامله؟ حذف. وأنت تريد أن تقول أسمع سمعا وأطيع طاعة، لأن طاعة هنا اسم مصدر، اسم مصدر أطاع، إذن فتحذف العامل فيصير سمعا وطاعة فقط على هذا. وكذلك عند تذكر الشدة فتخبر فتقول صبرا لا جزعا، أي كأنك قلت أصبر ولا أجزع، أو أصبر لا أجزع. فإذا قلت صبرا ما تأتي بأصبر، بأصبر، وإذا قلت جزعا لا جزعا لا تأتي بأجزع، لا يمكن تجمع بين العامل والمعمول اختصارا. وهكذا سمع منهم. وكذلك عند تذكر أو ظهور، عند ظهور معجب، شيء يعجبك أو شيء معجب ظهر، كأن ترى شخصا يمر هكذا بسيارته وهو في وسط البلد في سرعة ليس بجيد، ليست جيدة في داخل البلد، فتقول عجبا. فعجبا هذا مفعول مطلق منصوب وعامله محذوف التقدير أعجب. فإذا قلت عجبا كأنك قلت أعجب، فإذا قلت أعجب لا تقل عجبا أيضا، وإذا قلت عجبا لا تقل أعجب، لأنك لا تجمع بين البدل والمبدل منه. وكذلك عند تذكر النعمة يقال، عند تذكر النعمة حمدا وشكرا لا كفرا، حمدا وشكرا لا كفرا. فحمدا هنا مفعول مطلق وعامله محذوف وجوبا، أي وتقديره أحمد، أحمد الله. فإذا قلت أحمد، أحمد الله، ما تقول حمدا أيضا، وإذا قلت حمدا ما تقول أحمد. وشكرا كذلك لا كفرا، هذا عند التذكر نعمة. وما أحسن قول غيلان ذي الرمة، ذلك الشاعر البدوي الجزل في عصر بني أمية، يقول ملغزا في النار، يقول لصاحب له وهم في الصحراء في البادية هكذا، يخاطب صاحبه وهم يريدون إيقاد نار، فقال فقلت له ارفعها إليك وأحيها بروحك، واقتته لها قيتة قدرا، وظاهر لها من يابس الشخط، واستعن عليها الصفا، واجعل يديك لها سترا. فلما جرت في الجزل جريا كأنه سنة الفجر، أحدثنا لخالقها شكرا. كأنه سنة الفجر، الضمير يعود إلى سنة، وإن كان المقصود النار لكن يجوز أن يقول كأنه نظرا إلى المرجع سنة الفجر أحدثنا لخالقها شكرا، فمحل الشاهد شكرا، وإن لم يكن هنا مصدر لم يكن مصدرا مفعولا مطلقا، لكن قال أحدثنا، فأحدثنا فعل وفاعل، وشكرا مفعول لأحدثنا، أي تذكر نعمة لما ظهرت النار فشكر الله. نعم.
وربما أضمر فعل المصدر كقولهم سمعا وطوعا فاخبري.
فالحريري جاء بمثال سمعا إيش؟
وطوعا
تقدم بيانه، هذا يحذف العامل وجوبا. نعم.
ومثله سقيا له ورعيا
كذلك.
وإن تشأ جدعا له وكيا.
نعم، هذا هو ضرب الأمثل الآن، وحذف العامل هنا حتم كما تقدمت الإشارة إليه، ويقول ويشير إليه ابن مالك بقوله والحذف حتم، والحذف حتم، أي حذف العامل للمفعول المطلق إن جاء بدلا، إن كان بدلا من، إن كان المصدر المفعول المطلق بدلا من هذا العامل، والحذف حتم. نعم.
ومثله قد جاء الأمير ركضا،
قوله ومثله قد جاء الأمير ركضا، أي من مثله، مثل حذف العامل في المفعول المطلق جاء بهذا البيت لهذا، ومثله في الحذف للعامل لعامل المصدر جاء الأمير ركضا، فمحل الشاهد ركضا، ركضا هذا مصدر منصوب، لماذا؟ على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف، لفعل محذوف على رأي المبرد والأخفش، فهم يقولون هذا مفعول مطلق، جاء الأمير ركضا، الأصل جاء الأمير يركض ركضا، فيركض هذا العامل حذف، وبقي هذا المعمول الذي هو المفعول المطلق منصوب بذلك العامل المحذوف، هذا رأي الأخفش والمبرد. وذهب سيبويه والجمهور إلى أن ركضا في مثل هذا المثال منصوب على أنه حال، لا أنه مفعول مطلق لكن منصوب على أنه حال، وذلك لأن المصدر المنكر يقع حالا غالبا كما قال ابن مالك ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، فركضا هنا حال عند الجمهور والسيبوي. وذهب رأي ثالث لنحاة الكوفة، ذهبوا إلى أن ركضا هو مفعول مطلق كما قال المبرد والأخفش، لكن العامل ليس بمحذوف عند أهل الكوفة. من أين العامل؟ العامل هو جاء الأمير ركضا، تقدر جاء بركض، أي تضع ركض، تضع ركض ركض موضع جاء، وتفسر جاء بركض، فكأنك قلت ركض الأمير ركضا بدلا من جاء الأمير ركضا، هذا تأويلهم. فعلى كل حال فركضا منصوب، لكن يختلفون في جهة نصبه. نعم.
ومثله قد جاء الأمير ركضا، واشتمل الصماء، واشتمل الصماء إذا
توضأ،
واشتمل الصماء إذ توضأ،
قوله واشتمل الصماء إذ توضأ جاء به الحريري على أنه من الأمثلة التي حذف عامل المفعول المطلق فيها، إلا أنه على التحقيق ليس هنا حذف لعامل المفعول المطلق، هناك حذف لكن ليس للعامل في هذا المثال، وذلك لأن قولهم اشتمل الصماء يقال اشتمل الرجل بثوبه، أي لفه على جميع جسده فوق يده حتى لا يخرج، حتى لا تخرج يده من تحته، كأنه يدير الثوب على الكتف واليدين هكذا، ولا يستطيع أن يرفع يديه إلا وانكشف ما تحته وهو لا يريد هذا، فيقال اشتمل الرجل بثوبه. فعلى هذا إذا قالوا اشتمل الصماء، اشتمل الصماء التقدير اشتمل الاشتمالة الصماء، اشتمل الرجل الاشتمالة الصماء، ثم حذف الاشتمالة الذي هو المصدر في الأصل. فإذا قلت اشتمل الاشتمالة، فالاشتمالة مصدر مفعول مطلق منصوب على المفعول مطلق، وقع عليه اشتمل. فإذا جئت بعده بالصماء فقلت اشتمل الاشتمالة الصماء ثم حذفت المصدر هذا فقلت اشتمل الصماء، تكون قد حذفت الموصوف الذي كان مفعولا مطلقا، حذفت الموصوف الذي كان مفعولا مطلقا، وجاءت صفة المفعول المطلق إلى مكان هذا الموصوف وأخذ حكم الموصوف وهو الانتصاب على المفعولية المطلقة، فصار اشتمل الصماء. فهنا ليس لا يوجد حذف للعامل، لعامل المفعول المطلق، لأن الصماء هو المفعول المطلق لنيابة المفعول المطلق، وللصماء في الأصل وصف لأنه مؤنث أصم، وصماء وصف لكنه ناب، ناب عن الموصوف الذي هو الاشتمالة، فناب الوصف عن الموصوف في الانتصاب على المفعولية المطلقة، فليس فيه حذف للعامل. نعم.
باب المفعول له.
أي قوله باب المفعول له، ويقال باب المفعول لأجله أو من أجله أو من أجنه، هذا اسم هذا العنوان يقال فيه هكذا. نعم.
وإن جرى نطقك بالمفعول له فانصبه بالفعل الذي قد فعله.
نعم. قوله وإن جرى نطقك بالمفعول له فانصبه بالفعل الذي جرى له،
الذي قد فعله،
أي الذي قد فعله، فانصبه بالفعل الذي قد فعله. وإن جرى نطقك بالمفعول له فانصبه بالفعل الذي قد فعله. ما هو المفعول له؟ نعرفه أولا ثم نأتي ما ذكره الحريري في هذا. فالمفعول له مصدر في الأصل، مصدر قلبي يؤتى به بعد تمام الكلام الإصلاحي لبيان علة فعل تقدم في الكلام، هذا هو المفعول له، ولا يكون إلا مصدرا. وانتصابه، وانتصاب المفعول له يكون بشروط خمسة. الأول أن يكون مصدرا، والثاني أن يكون قلبيا على الصحيح لاختلاف النحاة في هذا الشرط، لكن الصحيح أن هذا الشرط معتبر، أن يكون قلبيا، وأن يكون الثالث أن يكون قد أتي به للتعليل، قد أتي به للتعليل، لأن المصدر القلبي الصالح أن يكون مفعولا لأجله قد يؤتى به وليس للتعليل، لكن إذا أتي به للتعليل في التركيب عندئذ وجد هذا الشرط الثالث أن يكون للتعليل. والرابع أن يكون فاعل هذا المفعول لأجله هو فاعل الفعل، الفعل الذي يعمل في المفعول المطلق في المفعول لأجله فاعله هو فاعل المفعول لأجله واحد، فمثلا تقول الآلة جئت مثلا جئت ابتغاء معروفك، فابتغاء مثلا مصدر وهو قلبي، لأنك تنوي وهكذا تبتغي على قلبي من هذا الباب، رأيت. وهو جيء به للتعليل لأنه تقدم قبله فعل جئتك ابتغاء مثلا، إذن فجئت بابتغاء لتعليل المجيء، ولماذا أتيت؟ ابتغاء معروفك، فظهرت العلية في هذا. وتجد أن فاعل المجيء هو فاعل الابتغاء، أنت الذي أتيت، أو أنت الذي أتيت أو أتى، وأنت الذي تريد، وأنت الذي تبتغي أيضا، فاستوى الفاعل. والشرط الخامس أن يكون الزمن واحدا، زمن هذا الفعل الذي علل بهذا المصدر الذي هو الفعل القلبي الذي هو مصدر قلبي، الزمن واحد، أي جئتك ابتغاء معروفك، وقت المجيء هو وقت الابتغاء للمعروف. إذن فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة في هذا المصدر فإنه ينصب على أنه مفعول لأجله. هذا النصب ليس بواجب، إنما هذه شروط مجوزة، لأنه مع توفر هذه الشروط يجوز لك أن تجر هذا المصدر فتقول جئتك لابتغاء معروفك، هذا صحيح جائز. إلا أن لغة العربي يكثر أن ينصبوه إذا توفرت الشروط، هذا الكثير، لكن لا يمنعون أن تجره باللام للتعليل أو بحرف يدل على التعليل إذا توفرت الشروط. فهذه شروط المفعول له. نعم، اقرأ ماذا قال.
وإن جرى نطقك بالمفعول له فانصبه بالفعل الذي قد فعله.
نعم، فانصبه بالفعل الذي قد فعله. هذا يبين لنا أن ناصب المفعول لأجله هو ذلك الفعل، لأنه منصوب، وإذا كان منصوبا أين ناصبه؟ ناصبه ذلك الفعل المعلل، جئتك ابتغاء، فابتغاء منصوب على المفعول لأجله، وعامل النصب الفعل، هذا الفعل الذي تقدم. نعم.
وهو لعمري مصدر في نفسه، لكن جنس الفعل لكن جنس الفعل غير جنسه.
قول لك وهو لعمري، ايش قال؟ وهو ايش؟
وهو لعمري مصدر في نفسه.
قول وهو لعمري، جاء بلعمري هنا، ما العمر يقال قولا جاريا على قانون اللغة، العمر والعمر والعمر الحياة، هذا معنى العمر والعمر والعمر. يقال طال عمر فلان وعمره، عمر فلان وعمره لغتان فصيحتان. فإذا أقسموا أي العرب قالوا لعمرك، فيفتحون العين عند القسم لا غير، لأن العرب في الجاهلية كانوا يقسمون بما شاءوا للتوكيد، لكن لما جاء الإسلام هذب، فمن أسلم لا ينبغي له أن يقسم بالأشياء هكذا، لا يقسم إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله، فهم كانوا يقسمون هكذا، فإذا أقسموا فتحوا العين فقالوا لعمرك. ولذلك جاء في التنزيل لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لفي سكرتهم يعمهون. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما أقسم الله أو ما حلف الله بأحد إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا غير. فهذا في التنزيل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. إذن فالحلف بغير الله لا يجوز إلا من الله لبعض مخلوقاته، والقرآن مليء بهذا. والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا قسم، قسم ممن؟ من الله. وهكذا. إذن فالقسم بغير الله ليس بشرعة الإسلام من المخلوق. نعم. وصاحب الحريري قال يأتي بها لأنه التوكيد وهكذا. وإيش ماذا قال؟ وهو لعمري مصدر في نفسه، يريد أن يؤكد. والنظم يحتاج إلى إكمال، أي تكملة هذا البيت لابد أن يأتي بهكذا. فقال وهو لعمري مصدر في نفسه، أي المفعول لأجله مصدر كما تقدم بيانه، لابد أن يكون مصدرا وأن يكون قلبيا وهكذا، فهو مصدر. ومعنى ذلك أن الشيء الذي تفعله أو إذا فعلت فعلا لشيء وهذا الشيء ليس بمصدر فإنك لا تنصبه، لأنه ليس بمصدر، كما في قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام. وضعها هذا عمل فعل فعله الله، ما العلة في الوضع للأرض؟ ما العلة؟ للأنام، للأنام فضلا منه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ليس بحاجة لكن فضلا منه نعمة. إذن فللأنام، الأنام مفعول لأجله، لكن لما لم يكن مصدرا فلا تقول مفعول لأجله في الإعراب، بل تقول للأنام، الأنام مجرور باللام واللام للتعليل، لكن ما تقول مفعول لأجله لأنه غير منصوب، وإنما تقول مفعول لأجله إذا توفرت شروط النصب والنصب فتقول مفعول لأجله، وإلا فلا. إذن فهذا معنى قوله وهو لعمري مصدر. إذن فما لم يكن مصدرا وإن أتى تعليلا لحدث لفعل فلا يقال له مفعول لأجله. نعم.
وهو لعمري مصدر في نفسه، لكن جنس الفعل غير جنسه.
لكن جنس الفعل غير جنسه، يريد أن يقول بأن المصدر هو حدث، وهذا المصدر وهو حدث، وتقدم أن الفعل يتكون من حدث هو مصدر وزمن، فإذا جاء المصدر وهو مفعول لأجله فإن جنسه غير جنس الفعل الذي عمل فيه، ليس بسواء. يريد أن يقول يختلفان، يجب أن يختلفا. إذا قلت جئتك ابتغاء معروفك، ابتغاء مصدر ومعناه يختلف عن معنى جئت، وإن كان في جئت حدث وهو المجيء، لكن هذا المجيء ليس هو ابتغاء، ليس بسواء. إذن فاختلف جنس المصدر المفعول لأجله وجنس هذا الذي عمل فيه وهو الفعل الذي يتقدم عليه. نعم.
وغالب الأحوال أن تراه جواب لما فعلت ما تهواه.
جواب لم فعلت ما تهواه، جواب لم فعلت ما تهواه، هذا للنظم هكذا تقرأ.
وغالب الأحوال أن تراه جواب لم فعلت ما تهواه.
بين بهذا البيت ضابطا من حيث المعنى للمفعول لأجله، كيف تميز المفعول لأجله وهو منصوب. إذا قلت لم فعلت هذا الشيء، مثلا إذا فعل أحد شيئا فقلت لم فعلت، فيقول لكذا أو يقول كذا، لم جئت أو لم جئت، فالجواب ابتغاء معروفك. ها، فابتغاء هنا هو مفعول لأجله، وقع صلها يقع جوابا لقولك لما فعلت أو لما أتيت. إذن فالمفعول لأجله يميز بهذا أن يصلح وقوعه جوابا للما. نعم.
وغالب الأحوال أن تراه جواب لم فعلت ما تهواه. تقول قد زرتك خوف الشر،
هذا مثال. تقول قد زرتك خوف الشر، ها، فلو قال لك، فلو أتاك وقال لك زرتك فقلت له لما، فيقول خوف الشر. فخوف الشر مفعول لأجله لأنه صلها أو صلها جوابا للما. نعم، قد زرتك خوف الشر. نعم،
تقول قد زرتك خوف الشر.
فخوف هنا مصدر قلبي، لأن الخوف يصدر من القلب، إلا أن آثار الخوف تظهر على الجوارح، وإلى مستقر الخوف في القلب أو في الصدر مثلا. نعم.
تقول قد زرتك خوف الشر وغصت في البحر ابتغاء الدر،
هذا مثال آخر. وغصت في البحر ابتغاء الدر. غصت هذا الفعل، لما غصت؟ كيف تجيب؟ ابتغاء الدر. فابتغاء يكون مفعولا لأجله لوقوعه جوابا للما. نعم.
باب المفعول معه.
نعم، باب المفعول معه. المفعول معه هو الاسم الذي يفعل الفاعل فعلا بمعيته، أو يوقع فعلا على مفعول به بمعية ذلك المفعول معه، دون أن يكون المفعول معه هذا مشاركا لفعل الفاعل، أو أن يكون داخلا في وقوع الفعل علينا الفاعل، لا. فهذا هو المفعول معه. فمثلا أنت الآن تقرأ في ضوء هذه الأنوار، فتقول قرأت والمصباح أو والنور مثلا. إذن فأنت أحدثت، فعلت الفعل وهي القراءة مع الضوء، ولم يكن الضوء يشاركك في القراءة، فهذا المفعول معه. تقول كذلك سرت والطريق، فعلت السير لكن سيرك هذا وقع بمعية الطريق، دون أن يشاركك الطريق في هذا السير. وعلى هذا فقس، وإن شئت قلت سرت والقمر، أي سرت والقمر باد ظاهر، فعلت السير بمعية القمر، لكن ما شاركك القمر في السير. وهكذا تقول سرت والنيل بحر، سرت والنيل أي معه بجنبه، وهكذا. فهذا هو المفعول معه. ويشترط أن يكون هذا المفعول معه واقعا بعد واو تفيد المعية، ويكون المفعول معه هذا اسما مفردا لا جملة، وأن يكون قبل الواو للمعية فعل، هذا الفعل هو الذي يعمل النصب في المفعول معه، لأن المفعول معه منصوب. أين ناصبه؟ ذلك الفعل قبل واو المعية، أو يكون قبل الواو اسم فيه معنى الفعل وحروفه، وإن لم يكن فعلا صريحا، ذلك الفعل، ذلك الاسم يكون مشتقا كاسم الفاعل مثلا، أو اسم المفعول، أو صفة المشابه اسم الفاعل، يتقدم على هذه الواو ويكون هو العامل في المفعول معه، مثاله تقول سرت والنيل. سرت هذا الفعل سرت السار هذا هو العامل في 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 الطريق. وتقول أنا سائر والنيل أو أنا سائر والطريق. فسائر هذا اسم أي اسم مشتق وصف مشتق فيه معنى الفعل وحروفه هو العامل للنصب في المفعول معه بعد الواو أنا سائر والطريق وهكذا. فهذه ما يقال في المفعول معه. والناصب له كما تقدم قلنا على الصحيح ذلك الفعل أو ذلك الوصف المشتق خلافا لبعض النحاة وأن ذهب بعض النحاة إلى أن العامل هو الواو نفسه وليس بجيد. نعم.
وإن أقمت الواو في الكلام مقام مع فانصب بلا ملام.
وإن أقمت الواو في الكلام مقام مع فانصب بلا ملام أي إن أقمت الواو مقام مع في المفعول أمام المفعول معه إذا جئت فقلت سرت والطريق فالواو هنا واو المعية صريح صريح في المعية وليس معه شيء آخر للمعية فقط. وذلك لأن بعض الواوات قد تأتي أو قد يأتي وفيه معنيان العطف والمعية هذا يحصل في بعض الواوات. لكن هذه الواو للمعية صريح في شيء واحد معناه شيء واحد هو المعية أو هي المعية فقط سرت والطريقة. مثلا تقول كل رجل وضيعته مثلا فهنا كل رجل وضيعته الواو هنا واو تفيد العطف والمعية لكن الواو للمعية التي ينتصب المفعول معه بعدها يجب أن تكون واوا فيها معنى المعية لا غير فعندئذ المفعول معه ينتصب بعدها كما في المثال سرت والطريق مثلا. نعم.
تقول جاء البرد والجبابة
والجبابة بالفتح الجيم. جاء البرد والجبابة ليس بكسر الجيم. الجبابة هذا القحط الشديد معناه في اللغة القحط الشديد. جاء البرد والجبابة أي مع الجباب هذا فيه شدة. البرد مع الجباب في شدة. هذا مثال. إذن فتقول جاء البرد فعل وفاعل والجبابة الواو للمعية حرف مبني على الفتح لا محل له للإعراب. الجبابة مفعول معه منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة والعامل فيه جاء الذي تقدم على الواو. نعم.
تقول جاء البرد والجبابة واستوت المياه والأخشاب.
مثال آخر واستوت المياه والأخشاب. استوت اعتدلت المياه جمع ماء والماء في الأصل لا يجمع إنما يقال الماء لكن للنظم جمعه كأنه يريد أن يقول استوى الماء والخشبة لكن لما كان في النظم قال واستوت المياه والأخشاب مجرد تمثيل وهي الأصل في الماء لا يجمع. كيف؟ لا لا هو الماء من أسماء الأجناس التي لا تجد العرب يجمعونها إلا أقول إلا قليلا هذه القلة ما يقاس عليها ما يجمعون كالعسل فما يجمعون العسل ما يقول العسول إذا أرادوا أن يعبروا عن كثرة الماء فقد يأتون بشيء آخر، لكن ما يجمعون نفس هذا اللفظ، ما يجمعونه، إلا أن الفقهاء لما جاءوا فهم قد يجمعون اضطروا إلى هذا، فيقولون باب المياه، لأن الماء ويقصدون بالمياه هذا أنواع المياه التي تكون، قد يكون الماء على أصل خلقته وقد يكون وقد يتغير ذلك. والعرب إنما إذا كانوا يطلقون الماء يطلقونه على الماء الباقي على أصل خلقته، فلا يجمعون، لا يجمعون كالمصدر، رأيت؟ لا يجمعونه كالمصدر، لا يجمع، لكن إذا اضطروا أحيانا وهذا قليل قد يجمعون. إذن فالأصل ألا يجمع. ولذلك يقول بعض العلماء الجيدين وإن كان لا يحتج بكلامه لكنه مما يستأنس به، يقول رويدك بحر الماء من فيك يعبرو غطمطم فيض منك أطمى وأزخر. رويدك بحر الماء، الماء البحر ماءه كثير، ما قال بحر المياه، فدل ذلك على أن الماء لا يجمع في لغة العرب. ما وجدتموه من الجمع للماء خلاف الأصل. وإذا أردتم أن تقفوا على حقيقة هذا فزاولوا ومارسوا كلام العرب الفصحاء فستجدون أنهم يجمعون الماء فقط الماء. لكن عند الفقهاء بعد ذلك، بعد هؤلاء المتقدمين، تجد جاء الجمع للماء وليس بالأصل لأنه كالمصدر. نعم.
وما صنعت يا فتى وسعدا
وسعدا. وما صنعت يا فتى وسعدا، هذا أيضا مثال آخر. وما صنعت يا فتى وسعدا، يقصد أن الواو هنا واو المعية، أي مع سعدا. فسعدا على هذا مفعول معه منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. نعم.
وما صنعت يا فتى وسعدا فقس على هذا تصادف رشدا.
نعم. فقس على هذا تصادف رشدا، أي صوابا وسدادا، الرشد والرشد بمعنى السداد. نعم.
باب الحال.
باب الحال.
كم بقي؟ 10 دقائق.
طيب يكفي؟
في أسئلة؟
في أسئلة؟
نعم.
طيب
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخنا ما قولكم في الآية التي جمعت بين العامل والمصدر، قال تعالى: فاصبر صبرا جميلا.
فاصبر صبرا جميلا. طيب انظر الآن، هل صبرا هنا، هل صبرا هنا للتأكيد أو لمجرد الأمر بالصبر فقط؟ لأنه قال فاصبر إيش صبرا جميلا. هنا صبرا جميلا هنا مفعول مطلق مبين لنوع عامله، وليس من قبيل حذف أو من قبيل المصدر المفعول المطلق الذي يجب حذف عامله، ليس من هذا القبيل. يا أيها السائل تفهم، ليس من هذا القبيل، لأنه قال فاصبر صبرا جميلا، أراد أن يبين نوع هذا الصبر فوصف صبرا بجميلا، ها كما في قوله تعالى فقولا له قولا لينا، فهو من هذا القبيل. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول في البيت: زيد مستو أبوه، أليس الاستواء هنا بمعنى أنه كمل كما في الآية فلما بلغ أشده واستوى، يعني موسى عليه الصلاة والسلام؟
لا، بس استوى بمعنى ارتفع، هذا حسب المقام. أصله شوف، أصله اللفظة، أصل معنى اللفظة هو الارتفاع، رأيت؟ هو الارتفاع، إذن هذا الاتفاق قد يكون ارتفاعا معنويا فقط، ها، فيكون المراد به الكمال، رأيت؟ فلا، ليس هناك مخالفة. نعم.
يقول السائل: ما إعراب هذه الكلمات سماهم الله كفارا؟ ما إعراب كفار؟
أيوة، هذا مفعول ثاني، سماهم الله كفارا. سمى فعل ماضي ما بين الفتح المقدر على أخيه منع من ظهورها التعذر، وهم هذا مفعول أول، ها، والله فاعل، سماهم الله، فهم مفعول أول ما بين السكون في محل نصب، وكفارا مفعول ثاني، رأيت؟ إذن فهذا نصب مفعولين. نعم.
يقول: وما إعراب أهلا وسهلا؟
أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا هذا منصوب، ها، منصوب بعامل المحذوف، أي نزلتم أهلا، ها، ها، إيش؟
قل، ها، قل، إيش؟
نعم، هو هذا أهلا مفعول به منصوب لشيء لفعل محذوف. أهلا، نزلتم أهلا، ها، نزلتم أهلا، وسهلا، ووجدتم سهلا، فكلاهما منصوب على أنه مفعول به لعامل المحذوف، والفضلة وهو المفعول به يحذف عامله كما قال ابن مالك، ويحذف الناصبها إن علما، وقد يكون حذفه ملتزما، يحذف الناصبها أي ناصب الفضلة وهو المفعول به كما في هاتين الكلمتين. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما ضابط التمييز بين الواو الصريحة في المعية والواو التي تفيد العطف والمعية، وجزاكم الله خيرا؟
هذا في الحقيقة الضابط في هذا أولا المعنى، لأن الإعراب تحت المعنى، لأن الإعراب تحت المعنى، ثم الأساليب التي أتت وفيها الواو مضافا إلى الواو مضافا إليها المعية وهي للعطف، هذه الأساليب معروفة، طيب. فالواو إذا أتت للمعية الصريحة فقط وليس مع الواو العطف، هذا أيضا معروف، وهذا يذكر في باب المفعول معه الذي كنا فيه الآن. فأنت إذا قلت مثلا: كل رجل وضيعته، مثلا كل رجل وضيعته، تجد أن قبل الواو كل رجل، وكل رجل كل اسم، كل اسم، ورجل اسم، ليس هناك فعل وليس هناك اسم يشبه الفعل مثلا، فربما تستطيع أو قد تستطيع أن تستدل بهذا أو أن تهتدي بهذا إلى أن الواو هنا للمعية والعطف معها. وأما إذا قلت: سرت والطريق، أنا سائر والطريق، فتجد قبل الواو فعلا مشتقا أو اسم فاعل، فبهذا تهتدي إلى أن هذه الواو هنا للمعية الصريحة مثلا. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وغفر الله لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم عليه.